السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغلق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، الأربع 11/7 آخر الأسبوع، واستفتأنا هل تتوقع أن يستطيع الرئيس محمد مرسي تنفيذ وعود أول 100 يوم لرئاسته كاملة؟ نعم، لا، لا أدري. اللي خلاني قلت الاستفتاء ده النهاردة الحقيقة أنه كان في خبر في إحدى المحافظات أن المحافظ بيتكلم بيقول غرامات على أي عربية هتضبط بترمي مخلفات في الشارع. طبعا زي ما قلت لكم ان ممكن تتوقع حد من المعادين للتيار الاسلامي ولشخص الدكتور محمد مرسي وجماعته اللي هي جماعه الاخوان المسلمين، عادي ممكن جدا يعمل ازمات في السولار، ممكن جدا تلاقي بالليل والناس نايمه ياخد عربياته ويقلب زباله في الطرق العامه. عايز اقول لكم انه في ناس مش عارفه تقدر فكره انه هو بيكره محمد مرسي وجماعته، بس يقول لك ايه، اتعامل معاه وخلاص عشان خاطر البلد. يعني في ناس كده، دي طبيعة، طالما بيكره طيار بعينه يقول لك ايه، الطيار ده لو ثبت نجاحه هنروح في 60 داهية، يبقى كده الكلام، كل الكلام اللي كنا بنقوله عليهم هيبقى كلام الناس مش هتقتنع بيه ومش هتصدقنا بعد كده. فطالما انا بكره الطيار ده والرئيس ده جاي من الطيار ده، يبقى لازم نعادي فيه ونقرفه في حياته ونقعد نطلع له 40,500,000,000 مشكلة علشان ما يقدرش يحقق لمصر شيء. ومش عارف السؤال اللي بسأله ساعات، طب انت وانت قاعد مع نفسك يعني ما بتقولش طب انا هستفيد ايه، يعني ايه اللي هيعود عليا ان انا اعوق اداء الرئيس وافضل اكتب مقالات ضده على طول الخط ليل ونهار، واطلبه وهو الذي لم يجلس على الكرسي 10 ايام بما لم أجر أن أطالب به الرئيس السابق اللي قاعد على الكرسي 30 سنة وكسور. يعني المنطق بيتحسب إزاي برضو أنا معرفش. ولذلك طول النهار والليل بيجيبوا ناس ساعات في الفضائيات، بعض الناس يعني راضع، راضع، عارف الرضاعة دي، كره للتيار الإسلامي، وعلى رأس هذا التيار الإخوان، لأن هم اللي في الصورة. لو كان جه الشيخ حازم رئيس للجمهورية كان هيكرهه السلفيين بحكم أنهم كانوا بيظنوا أن الشيخ حازم بينتمي للتيار السلفي. خلاص، المهم أنت بتنتمي لأي تيار، وبالتالي لازم أكره هذا التيار على المقدمة فوق، يعني لازم أحطه في أولوية الكراهية. لكن مما لا شك فيه التيارات الإسلامية كلها مكروهة. وإلا قولوا لي مبرر في اليوم السابع. النهاردة بقرأ، خدوا بالكم العناوين الخبيثة اللي أصحابها قلوبها فيها مرض، والله العظيم زي ما بقول لكم كده قلبه مريض. بدل ما يقول لك عودة مجلس الشعب يقول لك ايه، عودة مجلس ونيس. بص الغمز واللمز، عودة مجلس ونيس. وهو مجلس الشعب ده بتاع علي ونيس، وعلي ونيس قضيته انتهت خلصت. يعني انتوا تعالوا نتكلم مع بعض بقى على احترام احكام القضاء والقانون وهيبة الدولة القضاء المستقل، والهيصة اللي انتوا عملتوها والافراح ان القضاء او محكمة الدستورية قالت ان مجلس الشعب قرار الرئيس مرفوض. طب لما يجي نتكلم عن احكام القضاء، ليه بتستبق الأحداث أنك أنت قررت نهائيا أن علي ونيس مدان؟ ولو أن علي ونيس هذا مدان، إيه علاقة أن واحد مدان بتصرف شخصي عمله تسحبه على كل التيارات الإسلامية وهم فيهم ناس محترمين قد يكونوا أكثر احتراما منك أنت شخصيا هي اللي بتتكلم؟ إنما السؤال اللي بسأله، أدي مثلا مقال واحد اسمه كريم عبد السلام كاتب عودة مجلس ونيس، واحد تاني كاتب مقال آخر برضو خاص بالقصة دي، تفضلوا. يوم السابع سعيد الشحات، خلاص على اليوم السابع، قرار مرسي وفتاة ونيس، ده مقال. قال أحدثكم اليوم عن فتاة ونيس المحتجزة على ذم القضية، وإن ونيس باعها، وإن الست اتفضحت. هو إحنا اللي فضحناها؟ لا، السؤال يعني إحنا اللي فضحناها ولا الضابط اللي شاف اللي ادعى إنه شافهم في وضع مخل؟ لحد الوقت ده بالنسبة لي ادعاء لم تفصل فيه النيابة ولم يفصل فيه القضاء. كان ممكن بهدوء لو هو عنده قليل من الاعتبارات المحترمة كان خاف بعضه، عملها قضية زي أي قضية لأي حد، وراح على الاسم والموضوع مشي لحد ما نثبت. وبعد ما يثبت إن الراجل ده مدان فضحوه، إنما لأن الراجل ده فيه لحية. وطبعا إحنا بنفتكر إن الملتحين دول أنبياء أو صحابة، يعني الصحابة بيغلطوا رضوان الله عليهم وهم أشرف الخلق وأفضل الخلق، إنما على طول مباشرة أكتب عودة مجلس ونيس، قرار مرسي وفتاة ونيس، ونفس الكلام خالد منتصر. هل عايزين تقنعوني يا جماعة ياللي بتكرهونا وبتقول علينا إحنا بنتعصب عليكم، عايزين تقنعوني إن البلد كل مشاكلها ما فيهاش غير القصة دي، قصة علي ونيس؟ إن يعني واحد يصحى من النوم أو بالليل امبارح كان سهران عشان يكتب مقال، مكلف خطره يقعد يبتكر ويفكر ويدور على جو هدوء ويستوحي الأفكار عشان في النهاية يشغل الشعب المصري المطحون بمشاكل لا أول لها ولا آخر بفتاة ونيس، زي ما عمل خالد بيه منتصر والأستاذ سعيد الشحات والأستاذ كريم عبد السلام. طب بالله عليكم استفدت إيه؟ يعني كتبت المقال ده استفدت منه إيه؟ إيه الرسالة اللي عايز توصلها للناس؟ ما هي الرسالة وانت راجل مفروض صحفي وعندك رسالة وهدف وعندك شيء حيسألك ربنا عنه سبحانه وتعالى؟ ها؟ لما فعلت هذا ولما لم تفعل هذا؟ وربنا حيسألك عن عمرك؟ السؤال ايه اللي بتستفيده انك انت تقعد تدور في قضية ممكن تحصل لأي حد، ما حدش كبير على الخطأ. يا اخي لم تقرأ قول الله عن في سورة آل عمران لما قال أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في الآخر قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المتقين دول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يعني هل أنت متصور أن الشيخ بعيد على أنه يقع في خطأ؟ مش بعيد. ممكن شيخ يغتر بعلمه، يغتر بشهرته، يكله الله إلى نفسه يسقط. هل معنى ذلك أننا سقوطه ده أسحبه على الإسلام والتيارات الإسلامية برمتها؟ هل خطأ البلكيمي يتحمله الشيخ أبو إسحاق مثلا؟ هل خطأ علي ونيس إن ثبت من خلال التحقيقات يتحمله الشيخ محمد حسان مثلا؟ إيه المطلوب؟ مش عارف يعني. فلله مش عشان حاجة تاني، وإني والله بتكلم بهدوء أهو وحنقعد نتكلم بهدوء فترة طويلة كده لحد ما نشوف أنتوا هتاخدونا على فين. لله سبحانه وتعالى نحاول نفكر نعمل مقال نقول للناس يلا ندعم الرئيس ده ونضفوا البلد، يلا ندعم، يلا نطلب من الرئيس زي ما أنا بطلب منه دلوقت، أيها الرئيس محمد مرسي لا تنسى ملف المعتقلين السياسيين والمحاكمات العسكرية، دي تكون على رأس أولوياتك لأنك ذقت الظلم ومرار الظلم وجماعة الإخوان ذاقت مرار الظلم والمحاكمات العسكرية. فياريت الدكتور محمد مرسي يوكل لحد ملف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية بمحاكمات عسكرية ويطلق سراحهم زي ما أطلق سراح علاء عبد الفتاح، ويتم تحويلهم لمحاكمات قدام قاضي طبيعي مدني، إن كان مدان يسجن وإن كان غير مدان ياخد براءة. ده اللي نتكلم فيه الدكتور محمد مرسي، مش نتكلم الدكتور محمد مرسي في فتاة ونيس. تعالوا نتكلم عن الصحفية اللي ممسوكة برة، ما هي واحدة هي مش حرة ولا الحرائر من وجهة نظركم؟ لما يكون لنا أجندة عشان نتكلم عن الحرائر نتكلم عن الحرائر، ما لناش أجندة مش هنتكلم. شيماء عادل دي عايز أسأل سؤال، ميزي صحفية من الوطن موجودة برة؟ ليه ما نزلش ناس وطلبوا إن كانت مدانة تحاكم بما يرضى الله وإن كانت غير مدانة يطلق سراحها فورا لأنها مصرية حرة؟ مش دي من الحرائر؟ ولا إحنا بنعمل جمعة الحرائر اللي نعمل فيها صدامات مع مجلس العسكري لما نكون عايزين نتخانق معاه، ولما نكون بنحبه عشان بيدوس على التيارات الإسلامية نعشق بيدته ونتوكل على الله نقول أقعد ده أنت مجلس محترم؟ ليه بنعمل كده برضو معرفش. فالنهاردة من المفترض اكتب مقالات. في مقال تاني مهم قوي غصب عني مضطر طبعا لازم لانه ده مقال خطير، وخلي بالكم مقالات كلها للأسف من اليوم السابع النهاردة. يعني محمد الدسوقي رشدي، طبعا عارفين محمد الدسوقي رشدي زي ما قال الأستاذ خير رمضان معايا هنا انه كان رئيس تحرير او حد رئيس يعني حد كبير في اعداد البيت بيتك في التلفزيون المصري. كاتب مقال اسمه الخائفون من الشيعة، وبيقول انا مش شيعي ولا ماليه دعوه بالشيعه على الكلام ده كله عشان ما تدينيش اتهامات. ده عمل مقدمه، ثم بيقول المقدمه دي تخليني اقول لحضرتك لماذا تفرغ زعماء اكثر من 20 دوله لمواجهه ايران وحزب الله والاجتهاد في تشويه وتسفيه كل من له علاقه بطهران، لماذا يتحرك رئيس مصر الجديد في أول زيارة خارجية نحو السعودية. فاكرين لما قلت لكم إنه هينتقد الدكتور مرسي لما راح السعودية على إنه الوهابية والإخوان، ولو راح إسرائيل أصله بيطبع، ولو راح أمريكا أصله خادم البيت الأبيض وأمريكا هي اللي جابته بالتزوير والضغط على المجلس العسكري، ولو قاعد في مصر هو إيه مش هيبص على الأجندة الخارجية، ولو دفن نفسه الله هو دفن نفسه ليه مش المفروض يشوف مصالحه، ولو راح عزة واحد يقولك هو العزة برضه من اختصاص الرئيس، ولو ما عزاش وما راحش عزة ليه مش عارف. فالأخ محمد رشدي الدسوقي الله يصلح حاله بيقول لماذا نستجيب إلى خطة الجرجرة التي تضعها الولايات المتحدة بدقة وتدفع فيها العرب بقيادة مصر إلى أن يكونوا في كفة والإيحاء لهم بأن إيران في الكفة الأخرى. خلاص بيقول نعم أخطأ الإيرانيون ومن معهم مثل حسن نصر الله حينما خيلت له أفكاره أن حماسته وكاريزمته قد تشفع له عند المصريين إذا تجرأ على مصر الدولة أو الوطن، وأخطأ الشيعة المصريون لما تسرعوا في الحديث عن الحسينيات وإنشاء حزب شيعي قبل ما يمهدوا بعض العوائق ويزيلوا بعض الأمور والخوف النفسي من قلوب المصريين. وبعدين بيقول هل تتخيل أن تهمة جديدة كانت تطارد عدد من المصريين في السنوات الماضية اسمها الترويج لمذهب الشيعي؟ هل نتصور أن بعضا من أبناء مصر خلف القضبان وبعضهم يخشى من التعبير عن هواه الديني خوفا من أن يتهمه أحد بالترويج للمذهب الشيعي؟ أي تهمة في ذلك إن كان قد حدث، وأي رعب من ذلك إن كان يحدث؟ وهل يعني أننا نشك في هشاشة ما نؤمن به نحن الأغلبية؟ عندك قطاع عريض من الشعب المصري للأسف حضرتك ما بتاخدش بالك منه، إنه قطاع بيحب آل البيت، والشيعة ما بيخشلوش بالسبب في الصحابة في الأول، ده بياخدوا بآل البيت والحسن والحسين وفاطمة الزهراء ويكرهوا في أبو بكر وعمر ويقول له أصل عمر ضرب فاطمة الزهراء وأبو بكر سرق منها أرض مش عارف فدك وقصص كتير. المهم في الآخر بيقول شيء آخر قد يجعلنا نستيقظ صباحا على مذبحة دموية، ما عرفش إيه اللي خلقها كده، أمام العتبات المقدسة يروح ضحيتها كل من ذهب يتبرك بالحسين أو يكنس السيدة زينب. وهي دي أفعال في الشرع عندنا، دي أفعال في الشرع عندنا إن إحنا نكنس عتبة الحسين والسيدة زينب أو نروح نطوب بالقبور؟ دي أفعال مسلمين على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر قال جملة بيقول إيه بقى، الشيعة ليسوا جرادا جاهزا لأكل الأخضر واليابس، هم مثلك أناس أمنوا بربهم وصدقوا بنفس رسولك، وربما يكون أحدهم زميلا لك في العمل أو جارا لك في السكن، بيحنن قلبك يعني، فليعبد نصر الله ربه بالطريقة التي يحبها، ولتستتر إيران ولتسير إيران أمورها على المذهب الذي تريده، ولتكن مصلحتنا فقط هي الخط الأحمر الذي نحدد عليه من نكره ومن نحب. ده كلام الأستاذ محمد الدسوقي رشدي. فبرد عليه بقول له يا أخي الكريم أصلح الله حالك وغفر لك إن كنت لا تعلم، أنا بطالب حضرتك بس تروح ببساطة شديدة جدا تقرأ كتاب بول بريمر أول حاكم مدني في العراق، وتقول له اسمه كده عام قضيته في العراق، روح شوفه بيتكلم عن السيستاني ماذا قدم للولايات المتحدة الأمريكية حتى تنقض على إخواننا في العراق وتذبحهم وتغتصب نساءهم وسجن بغريب مش بعيد والحصار والاستخدام القنابل المحرمة دوليا والمليون عراقي اللي ماتوا من أطفال ونساء ورجال. أرجوك تروح تقرأ الكتاب ده أستاذ محمد الدسوقي رشدي. نمرة 2 عايز حضرتك تقرأ كتاب مهم أوي يا أستاذ محمد اسمه الخطة الخمسينية السرية لآيات قم وانعكاساتها على واقع مملكة البحرين. أتوسل إليك والله الذي لا إله غيره تقرأ هذا الكتاب وتشوفه كويس جدا. عايزك تقرأ كوندوليزا رايس لما كانت لسه وزيرة خارجية أمريكا، شددت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في روما على ريهان واشنطن على الدور المهم للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وقالت رايس أثناء زيارتها إيطاليا أمس، ده الكلام ده طبعا لما كانوا لسه في العراق، إن السيستاني قام بدور مهم جدا من أجل العراق وسيستمر في أداء هذا الدور مستقبلا، وأشارت إلى دفعه الناس للمشاركة وأننا نعول عليه كثيرا في المرحلة القادمة، وأشارت إلى أن هناك مفاوضات وتسويات وتغيرات في شأن تشكيل الحكومة المقبلة وصياغة الدستور. وردا على سؤال لصحيفة لاريبو بولايكا حاجة كده ما أعرفش اسمها إيه يعني بشأن نجاح السيستاني في الانتخابات ورغبته في أن يكون الإسلام مصدر الدستور الجديد، قالت رئيس مسألة السيستاني مسألة خاصة. يا أستاذ محمد أتوسل إلى حضرتك تقرأ هذا الكلام تشوف يا أستاذ محمد ألا تعلم أن من يدير الحرب في سوريا الآن هو الحرس الثوري الإيراني اللي بيذبح السوريات والسوريين وبيغتصب النساء ويذبح الأطفال ويقتل الرجال؟ ما تعرفش إن حزب الله ليه دور؟ ما تعرفش فتاوى إيران في إنقاذ بشار الأسد ولا يجوز إسقاط بشار الأسد؟ ما تعرفش الشيعة لما بيخشوا مكان بيعملوا فيه إيه؟ أنا مش عارف. هل حضرتك طب أدعوك يا أستاذ محمد الله يصلح حالك يا رب تتابع القنوات الفضائية للشيعة التي امتلأت على النايل سات والعرب سات؟ وروح شوفوا بيقولوا إيه على سيدك رسول الله وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زوجته أم المؤمنين عائشة. خلاص يا ريت يا أستاذ محمد لو سمحت الله يبارك في حضرتك ضروري جدا تشوف هذا الكلام. طبعا الحديث عن علاقة مصر بإيران حديث موجود وأنا عجبني جدا كاتب اسمه ياسر عبد الفتاح في المصر يوم بيقول علاقات مصرية الإيرانية كلاكيت تاني مرة. بيقول بعد إعلان فوز دكتور محمد مرسي ليصبح أول رئيس جمهورية عاد الحديث مجددا عن العلاقات المصرية الإيرانية أفق تطورها. خلاص وقد ظهر هذا الحديث عقب تنحي مبارك لما راحت مجموعة من النخبة المصرية وخدوا الأسير الجاسوس الإيراني معهم في الطيارة ورجعوها لإيران. وعايز حضرتك تنظر إلى حوار السيد عمرو موسى مع موقع خبر أونلاين الإيراني 27/6/2011 يا أستاذ محمد. وتبص يا أستاذ محمد بقى وتشوف إنه مش كان النظام المصري هو اللي بيخلينا نعادي إيران. طب ما هو النظام المصري سقط وما زلنا نعادي إيران، لأن في ناس بتتهم الشيخ تقول لك إيه أنتوا كنتوا بتخدموا أجندة حسني مبارك. أقسم بالله أبدا، نحن نبغض إيران حتى لو حسني مبارك كان بيحبها للدجة لأنها في معتقدنا تسب رسولنا وتتهمه بالنقائص. وقرا كتاب مفاتيح الجنان اللي بيعتبروه أهم من القرآن، وقرا تصريحات الكافر الخامنئي أو الخميني عليه من الله ما يستحق. ماذا كان يقول في خطبه؟ اللهم لعن أبا بكر وعمر صنمي قريش وابنتيهما عائشة وحفصة. خلاص يا أستاذ روح اقرأ في الكتب ماذا كان يقول الخميني عن ديننا وعن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. شوف حضرتك بقى الأخ الفاضل اللي هو ياسر عبد الفتاح الله يجزيه كل خير بيقول لك إيه، يجب ملاحظة أمرين بخصوص العلاقات مع إيران. النظام المصري ما كانش هو السبب الوحيد لجمود العلاقات بين مصر وإيران، بل هناك اعتبارات موضوعية ساهمت في هذا الجمود بعيدا عن أي ضغوط إسرائيلية أمريكية لمنع تطوير هذه العلاقات نذكر منها. خلي بالك إن علاقة أمريكا بإيران تحت الترابيزة مختلفة خالص عن علاقتهم برا. الأفلام اللي أنت بتشوفها وإيران وهنضربها والنووي والكلام ده كله، إنما تحت الترابيزة في حوارات تانية خالص. إن كنت تريد أن تقرأ ارجع وقرأ، وأرجوك ما تنساش تقرأ الكتاب قلت لك عليه عام قضيته في العراق لبول بريمر أول حاكم مدني في العراق. الأخ يقول بقى الطموح الإيراني للسيطرة على الخليج ولعب دور الدولة الإقليمية الكبرى فيه مما يعد خصما من رصيد مصر الإقليمي، لذا كان الدعم المصري لعراق صدام حسين في حرب مع إيران، وكذلك تبني الموقف الإماراتي من قضية الجزر المتنازع عليها مع طهران. ريتك تقول لي هم محتلين الجزر دي بأي شكل، وتقول لي الثورة في البحرين وحنتكلم عنها، العلاقات الإيرانية السورية التي تحولت بعد تولي بشار إلى ما يشبه التحالف الاستراتيجي، وهذه العلاقات مكنت سوريا من مقاومة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية بل والعربية للانخراط في عملية السلام، وفتحت الطريق أمام النفوذ الإيراني في كل من سوريا ولبنان، بل وكانت نافذة إيران للإطلال على حركات المقاومة الفلسطينية، مما أكسب الدورة الإيرانية زخما شديدا استغلته لزيادة مكانتها الإقليمية على حساب قوى إقليمية أخرى مثل مصر والسعودية. البرنامج النووي الإيراني وما سيؤدي إليه من زيادة النفوذ الإيراني ليس في منطقة الخليج فحسب، بل وفي الشرق الأوسط، خاصة أنه أصاب الدعوة المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل في مقتل، لأن وجود إيران نووية سيدفع قوى أخرى لمحاولة الحصول على مثل هذه القدرات. النفوذ الإيراني المتنامي في العراق بعد الغزو الأمريكي والذي تم على أكتاف الشيعة وتخشى معه مصر من تحول العراق إلى لبنان. روح شوف لبنان يا أستاذ محمد اللي بيحصل فيها واعمل علامة استفهام على وجود الشيعة هناك. أنا سافرت طرابلس من 3 سنين ومعظمها من أهل السنة، قالوا لي على اللي كانوا بيعملوا الشيعة بالأسلحة من قتل أهل السنة عيني عينك أيام اجتياح لبنان. ثم بعد ذلك العلاقات المصرية الإيرانية ليست علاقات صراعية في الحقيقة، بل هي أقرب للعلاقات التنافسية التي قد يتخللها الصراع في بعض الملفات. طبعا الجزئية دي بختلف فيها مع الكاتب، لأنه علاقتنا بإيران في مصر هنا هي علاقة ملف شيعي بحت عقائدي من الدرجة الأولى، وإلا طب ما احنا بنتعامل مع إسرائيل وبنتعامل مع أمريكا وبنتعامل مع فرنسا وهي دول لا تدين بدين الإسلام، مع أن إيران بتدين بدين الإسلام في الظاهر. إنما أنا عايز أشوف أبلغ حضرتك، افتكر حادثة اقتحام الحرم من إيران، وافتكر آخر موقف عملوه الإيرانيين من احتكاك بالشرطة السعودية عند في البقيع في محاولة الاعتداء وقلبوا الدنيا هناك. يا أستاذ محمد الرشدي دسوقي، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم أو العكس، لكن في النهاية أسأل الله أن يصلح حالك، ارجع للملف اقراه عشان ما تقولش الخائفون من الشيعة وليعبد نصر الله ربه بالطريقة اللي هو عايزها. الطريقة اللي هو عايزها دي هيعملها يا أستاذ عندنا، لأن معظم شعبنا بسيط وسهل يندحك عليه جدا. واسألني أنا يا أستاذ محمد، قابلت ناس كتير جدا تشيعت ثم عادت بفضل الله، قالوا لي على مصايب سودة كانوا بيعملوها بعد ما الشيعة خلاص بيتمكنوا منهم ويدخلوهم في الشيعة. يعني الأول بيقول لك دخلونا يا شيخ خالد، يقول لك آل البيت. عايزك تسأل يا أستاذ محمد واحد شيعي كده، قل له هل يمكن أن تتردى على أبي بكر وعمر؟ اسأله إذا كان أبو بكر وعمر يا أستاذ محمد، ولا أظن ذلك فيك، مش مهمين بالنسبة لك، هم مهمين بالنسبة لنا جدا، وجزمهم على دماغنا، وحنظل نقاتل أي حد يقرب من أبو بكر وعمر وعثمان وصحابة النبي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاه. فأرجو أن ما قالك تراجعه وترجع للكتب اللي حكى لنا قلتها لك، وفي كتب كتير لا يسعنا المجال. لو عايز تتصل بي كأخ كريم أقولك إيه الكتب اللي تقراها، والمقاطع اللي تشوفها من كلام الشيعة، والمقاطع اللي تشوفها للدمرداش العقالي المصري الشيعي اللي بيسب عمر بن الخطاب فهمي نظمي رسمي في ندوة كان عاملها. إن كان ده يرضيك ده موضوع تاني يا أستاذ محمد، أنا لا أتهمك بالتشيع على الإطلاق، لكن عارف أنك أنت ممكن يكون ألمك سخن شوية في مسألة أنك أنت بتشوفنا بنكبر الموضوع. هو كبير، أي مكان دخلوا الشيعة قل عليه السلام، خلاص قلاقل، اضطرابات، فوضى، تنازعات. العراق هي موجودة قدام حضرتك من سنة كام؟ 2000. النهاردة احنا بنتكلم في 12 سنة من ساعة ما وقع صدام. هل تعتبر ان في دولة اسمها العراق بالنسبة لك بتشوفها؟ العراق الطويل ده القوي اللي كان حجمه كبير ده، شوف بقى عامل ازاي، وروح دور نفس الكلام على ايران، وروح شوف نفس الكلام في سوريا، وروح شوف نفس الكلام في باكستان. ازيدك من الشعر بيتي يا استاذ محمد، اذهب واقرأ عن غانا وبعض دول افريقيا، شوف الشيعة بيعملوا فيها ايه. خلاص اصلح الله حالك يا رب، وربنا يوفقك ان شاء الله انك انت تاخد هذا الكلام، مش كلام بقى انا الوقت اللي اتعصبت عليك، والله بكلمك بمنتهى المحبة، بس ارجوك ما تورطش نفسك مع الله بانك انت تدعو الى ان احنا نتعامل مع هؤلاء، لان دول في منتهى الخبث اللي ممكن تتصوره. ومهم جدا كتاب هادف الشمري، بفكرك بيه تاني، الخطة الخمسينية السرية لآيات قم وانعكاساتها على واقع مملكة البحرين، وشوف الشيعة بتوع البحرين بيعملوا ايه دلوقت، وشوف الشيعة في الطائف في السعودية بيعملوا ايه دلوقت. أرجوك عشان تبقى فاهم كويس جدا ان الناس دي لا تريد انها تكون في اي دولة الا للخراب والدمار والتفكيك. احنا معانا طبعا كان فيه النهاردة لقاء الدكتور محمد مرسي مع رجال الأعمال، وده كان لقاء مهم جدا. محمد مرسي رئيس الجمهورية بيقول فيه كل فرصة عمل توفرونها دين في رقبتي. الرئيس محتاج مننا نشجعه، وإن كان نسي نفكره، نفكره بالمعتقلين السياسيين زي ما قلت في أول حلقة، نفكره بالمعتقلين في السعودية. يعني وأتصور إن شاء الله أن الملف ده يا رب يكون على أولويات النقاش مع الملك عبد الله ملك السعودية. معانا المهندس مدني، المهندس محي الدين إبراهيم، كان من رجال الأعمال اللي حضروا هذا اللقاء. سلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام. كاتوزك شيخ خالد،
أخبار حضرتك إيه؟
الحمد لله.
طمني، يعني لقاء الدكتور محمد مرسي برجال الأعمال، يا ريت تقول لي بس مين الأسماء المعروفة في مصر اللي كانت موجودة، واللقاء حصل فيه إيه يا فندم؟
كان موجود حضرتك من رجال الأعمال وزي الباشمهندس إبراهيم العربي،
نعم،
شركة توشيبا العربي والسويدي،
نعم،
وحسن درة إبراهيم المعلم، وكان في رجال أعمال من قطاعات السياحة وقطاعات الزراعة وقطاعات الصناعة، وكان موجود إبراهيم محلب كرئيس مجلس إدارة شركة
مارين العرب. نعم يا فندم.
الانطباع العظيم اللي أنا شفته يا شيخ خالد وعايز أبشر به جمهور قناة الناس والمحبين، ان مع كل اللي عمله اعلام حرق مصر، انا بسميه اعلام حرق مصر،
كويس،
بقيادات الابراشي ولميس وخير رمضان ومنى الشاذلي.
ربنا يصلح حالهم الايام اللي جايه يا رب، ونتعامل معاهم بهدوء وهم يبقوا كويسين ان شاء الله يا رب. أنا نأمل
أنا
ذلك.
انا فضيله الشيخ لم اجد له اثر النهارده ما شاء الله، وجدت الدكتور محمد مرسي رئيس جمهوريه مصر العربيه حفظه الله جبل شامخ عنده قضيه معينه، وهي انه يقوم بنهضه مصر. يعني مثلا على سبيل المثال قال لرجال اعمال انتم في ايديكم مسؤولين عن 17 مليون شخص يعملوا من خلالكم.
نعم.
وانا ساكون معين لكم في اي شيء، وكونوا في امن وامان، واي شيء تعوزوه مني انا لن اتاخر عنكم. وعمل حاجه جميله جدا يا فضيله الشيخ، عمل لجنه من رجال الاعمال وهيربطها بالوزارات، بحيث لما يجي وزير يصدر قرار ياخد الناس المتخصصه مثلا في السياحه في الزراعه في الصناعه.
نعم.
ويدرس معاهم القرار قبل ما يتخذه، بحيث يبقى متخذ كشورى وكاهل العلم.
نعم.
هناك من رجال الاعمال ما شاء الله، طبعا النهارده قالوا في شعر، قالوا لقد نجاك الله واتى بك من السجن الى الرئاسه، وده دي يعني انت راجل طيب وعلاقه بربنا. المهم النهارده اثنوا عليه ثناء ما شافوش حد تاني، بس ده كان ثناء لله وليس نفاق. هناك
نعم.
رئيس رجال اعمال مستثمري العاشم رمضان قال له بالنسبه لل100 يوم احنا بس نشيل عنك انبوبه المتجاز. قالوا له يا سياده الرئيس في 60 يوم لن يكون مشكله الانبوبه البوتاجاز.
جميل. الله اكبر، نسال الله ان يصلح حالهم يا رب ويوفقنا جميعا للبلد.
قالوا له عايزين نعمل طريق من العالمين لافريقيا.
نعم.
فما شاء الله كان اقبال جامد. وانا بس عايزك توجه نداء، عشان صلاه العشاء هترفع الان، عايزك توجه نداء لجميع التجارات الاسلاميه، ما فيش حد يضغط على مرسي الا ان ياخذ الوزير الكف، للمرحله القادمه محتاجه ناس على قدر عالي من الخبره. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس محي هناخد فاصل. طيب هناخد فاصل باذن الله ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا انا سعيد جدا بلقاء رجال الاعمال مع الدكتور محمد مرسي. اي مصري بيحب البلد دي يركن الدكتور محمد مرسي على جنب من حساباته، يعني لو في حسابات شخصيه بينه وبين الدكتور محمد مرسي ياجلها مؤقتا لما البلد تقف على رجليها بس. وزي ما قلنا نكون مراقبين ايجابيين، الملفات اللي ما اتفتحتش نقول له يفتحها، بس نديله فرصه يلتقط انفاسه، لان مش ممكن اتوقع ان رئيس جمهوريه في 10 ايام هيعرف يفتح ملفات فساد 60 سنه. فقر وبطاله وعنوسه واطفال شوارع وناس مظلومه في سجون وعماله مش مثبته والناس اللي موضه جديده اللي برضه نفسي يتكلم الاعلام عنها عشان يشكل وعي الناس بشكل صح. فكره ان انا كل ما اعترض اقف على طريق السكه الحديد واقطع الطرق. كل ما اعترض على ان انا عندي عماله مش مثبته اطلع على طريق الدولي او الطريق الدائري احط كاوتشات واولعها وانام على الطريق واعطل مصالح الناس. بيتهيألي يعني احنا لازم نقاوم الدولة العميقة. ساعات بحس وسامحوني يعني ان في بعض الناس عنده استعداد يتعاون مع الدولة العميقة دولة الفساد دي كرها في الاخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي، بس مش عشان حاجة تانية، بس عشان بيكره الاخوان ومحمد مرسي. يا جماعة، جماعة الاخوان دي جماعة عندها ايجابيات وعندها سلبيات زي اي فصيل موجود في الدنيا. ناس عندها مشاكل وعندها حاجات كويسة، تعال نكلمهم في مشاكلهم، بس مش نقعد بقى نركز فيها دلوقتي على حساب الرئيس. يعني خلي بقى جماعه الاخوان على جنب بعيد عن الرئيس. يعني امبارح بسمع محامي على قناه فضائيه لميس الحديد بتساله بتقول له قرار هيعمل ايه الدكتور مرسي بعد ما المحكمه الدستوريه عملت كده، عارف يرد يقول ايه؟ طبعا هيروح يسمع يشوف مرشد يقول له ايه، يا مرسي اعمل هيعمل، يا مرسي ما تعملش. ليه كده بس؟ ليه الانتقاص من شأن الرجل بهذه الصورة؟ عشان ايه؟ يعني ايه اللي احنا هنستفيده لما مصر تقعد في فراغ سياسي وفراغ دستوري وفي نفق مظلم والناس تبقى تعبانة على طول الخط كده؟ ايه اللي احنا هنستفيده؟ يعني انا عايز كل واحد ربنا موسع عليه يحس بألام الناس اللي بتعيش في ضنك فعلا. يعني انا لما جالي واحد اول امبارح هنا وجايب لي ورق وجايب لي حاجات وعمال يقول لي والله وتعالى معايا البيت ما يعيش غير 10 جنيه، مش عارف ارجع البيت لعيالي ازاي، وبنتي سخنه ما عارف اجيب لها الدواء. وانا كنت شغال واترفدت من شغلي لان الحاله هبطت فالراجل استغنى عن الناس. ليه مش بنحس بالناس دي؟ يعني ليه كل تصفيه حساباتنا فقط مع علي ونيس والبلكيمي ونادر بكار وياسر برهامي مع اعتباس بالالقاب وحازم ابو اسماعيل ومش عارف، ليه كل تركيزنا على الحته دي؟ طب نشتغل نقسم نفسنا ثلاث أربع مذيعين يشتغلوا في السكة دي والباقي ببرامجهم يتكلموا عن نهضة مصر ودفع الشعب القدام. ده مش 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 ده المفروض الأيام اللي جاية. طبعا أنا عندي خبر جميل جدا، الرئيس محمد مرسي يجيب على أسئلة المواطنين في برنامج إذاعي يوميا، هيبدأ من خلال برنامج إذاعي يجيب على أسئلة الناس، ودي سابقة من نوعها، ده شيء طيب. يا ريت حد يكتب مقال يقول جزاه الله خيرا إنه يبدأ يعمل ده، إنما نقعد نقول إيه هو إحنا هنقضيها كده يعني على طول. أي حاجة مش عجبانة هيعملها الدكتور محمد مرسي. أنا طبعا عايز مداخلة مهمة عشان القمة المصرية السعودية النهاردة بجدة، وكان في حد كاتب مرسي مش هيرجع بإيده فاضية، والله العظيم واحد كاتب مقال كده، بس هبقى أقول لكم كمان شوية مع الدكتور محمد الجوادي المفكر السياسي. السلام عليكم يا دكتور محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد، تقييمك لزيارة الدكتور محمد مرسي من ناحية إنها بدأت بالسعودية، هل هي رسالة بيطمئن بها الخليج على إنه ما فيش داعي تعادوا مصر وثورة مصر، ولا شايفها زيارة خاطئة زي ما اتكلم عنها الأستاذ فهمي هويدي؟
لا بالعكس، ده هي بتطمن مصر كمان مش الخليج بس، الامتداد الطبيعي لمصر إن البحر الأحمر ده بحيرة مصرية سعودية.
نعم،
دولتان الكبيرتان على هذا البحر، درجة إنه في التاريخ حكومة الوفد لما حبت تتعامل بالقانون الدولي مع إسرائيل وتمنعها من العقبة من أنها تستفيد تقفل عليها هذا الطريق، السعودية عن طيب خاطر تنازلت لمصر عن الجزر تاليران فكرتي. فمصر والسعودية حاجة واحدة.
نعم،
في التاريخ المصري الحديث إن السعودية لما ابتدت الدولة وأعلنت الدولة الملك عبد العزيز بجلالة قدره وبحكمته وبعقليته الجبارة،
نعم،
صمم ان يبقى ليه سفارة واحدة بس برا السعودية، هي سفارة السعودية في القاهرة.
نعم،
وانه يتعامل مع العالم الخارجي كله من خلال سفارة السعودية في القاهرة.
الله اكبر،
تخيل.
طيب،
وظل الوضع الخارجية السعودية لها سفارة واحدة فقط هي سفارتها في القاهرة لمدة 7 سنوات كاملة.
نعم،
حتى كونت كوادرها الدبلوماسية.
طيب،
السعودية ألصق لمصر من اي دولة اخرى، والعاملين المصريين في السعودية، العاملين المصريين في السعودية نوعان، نوع بيتزود بالخبرة والتكنولوجي الجديد ومعرفة التكنولوجيا الجديدة اللي في السعودية زينا،
نعم،
زي الأطباء والأساتذة الجامعيين،
نعم،
ونوع تاني بيساعد السعودية في نهضتها وبنائها وتوسعاتها وحضارتها.
طيب، أنا عندي مقال للأستاذ فهمي هويدي يا دكتور محمد بيقول فيه تحفظات على رحلة الرئيس، بيقول لو كان لي من الأمر شيء لرجوت الرئيس محمد مرسي أنه يؤجل لبعض الوقت زيارته للسعودية وأن يكتفي بها في الوقت الراهن مستبعدا أي زيارات أخرى دول الخليج. وبيقول هذا الاستياء يعني اللي عملته دول الخليج من الثورة المصرية له 4 أسباب، أنهم لهم علاقة بحسني مبارك شخصية خلاص، وأعداد غير قليلة من رجال أمن الدولة المستبعدين اللي موجودين في السعودية بكانوا هم اللي بيعملوا الشغل ده في السعودية، الشغل الأمني، وإن في توجس في بعض الدول الخليج من أجواء الربيع العربي. فبيقول بالتالي هذه الزيارة ممكن تعمل مشكلات للدكتور محمد مرسي، وخصوصا بعد تصريح ضاحي خلفان إنه الرئيس المصري سيأتي إلى الخليج حبوا. تتفق أو تختلف مع الأستاذ فهمي هويدي؟
المقدمات بتاعت الأستاذ فهمي أنا أقدر أخدها، يعني لو أنا ما أعرفش ما قال الأستاذ فهمي،
نعم،
يعني مش مداوم على قراءته،
نعم،
لكن لو كان الأمر بيدي وسبتني حضرتك قبل ما تقطع عليا وتحكي لي ما قال الأستاذ فهمي، أنا كنت هقول هذه الأسباب نفسها بمثابة مبررات لإسراع الدكتور محمد مرسي بزيارة السعودية.
جميل.
ولو كنت أنا مكان الدكتور محمد مرسي لكنت أنجزت هذه الزيارة قبل ايام مش النهارده بس.
نعم. طيب، اخر سؤال بالنسبه لي دكتور،
طب اكمل ليه؟
اتفضل يا
فندم. لانه الامور اللي اشار اليها الاستاذ فهمي تعالج بالتقارب ولا تعالج بالتباعد،
نعم،
تعالج بالتناول ولا تعالج بالاهمال، تعالج بالحب ولا تعالج بالطناش،
نعم،
اذا كان يعني استخدم التعبير المصري الجميل،
نعم،
تعالج بالإقبال وليس بالإدبار.
طيب،
بالتناول وليس بالإهمال، بالحب وليس بالطناش.
عندي سؤال أخير دكتور محمد مهم.
عمرك.
الأستاذ نجاة البرع المحامي والناشط الحقوقي بيقول الرئيس مش هيعود من السعودية وإيده فاضية، فبقرأ المقال فوجئت إن بيقول أنه يتوقع بشكل كبير أن يعود من زيارته وفي يدي أحمد الجيزاوي المصري المحتجز هناك.
كلنا نتمنى ذلك.
لا، السؤال اللي بسأله يعني هل مهمة الرئيس إنه يروح يجيب أحمد الجيزاوي من هناك؟ طب ما هو في 80 معتقل في السجون السعودية بقالهم 7 سنوات ما حدش يتكلم عنهم، ده نمرة واحد.
أن يعود ومعه 80 معتقل. يعني أنا أذكر لحضرتك حاجة مهمة جدا في التاريخ تبين مكانة مصر سنة 48 لما الإخوان اشتركوا في الانقلاب اللي في اليمن. النقراشي باشا استدعى ممثل اليمن في مصر وكان شقيق الإمام، شقيق إمام اليمن، وقال له إن كل المصريين اللي اتسجنوا دول اللي هم متورطين في انقلاب، متورطين في انقلاب، هم كانوا راحوا 71 رجعوا 72 لأن أحدهم أنجب وهو فرجعوا 72. يعني إحنا نتمنى طبعا لأنه في حد يعني يتمنى إن اظفر إنسان مصري تبقى خارج وطنه. يتمنى أنا أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأن أعيش حتى أرى المصريين لا يعملون خارج مصر
آمين
إلا شهورا معدودة
آمين يا رب،
ولا يغتربون خارج مصر. وأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يخرجون خارج مصر إلا للسياحة.
آمين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور محمد الجوادي المفكر السياسي. طبعا أنا قضية الأستاذ نجاد البرع المحامي والناشط الحقوقي مغزاها بس اللي ما بيش عاجبني، يعني بهدوء يعني بسأل الأستاذ نجاد البرعي اشمعنى بالتحديد أحمد الجزاوي اللي اتكلمت عنه أن الدكتور محمد مرسي يرجع وهو موجود معاه، اشمعنى يعني؟ طب ليه بقية السجناء يعني ما قلتش أتمنى أنه يفتح ملف المعتقلين السياسيين برمتهم ويناقش قضية الجزاوي اللي من المفترض لحد الوقت ما عرفش التحقيقات أثبتت أنه مدان أو غير مدان، لكن ليه الجزاوي بالتحديد اللي صدرت اسمه أن الرئيس مرسي لازم يرجع بيه؟ وبعدين بيقول أن قضية الكفيل هي القضية الأهم على الإطلاق المنوط بمرسي مناقشتها مع قيادات المملكة. طيب أنا بسألك برضو سؤال آخر، هل من حق السعودية أنها تتدخل في نظام العمل عندنا في مصر؟ يعني هل أنا من وظيفتي كرئيس جمهورية أدخل السعودية أقول لهم لو سمحتوا نظام الكفيل ده مش عاجبني ولازم تغيروه؟ ده المطلوب؟ ممكن دولة تقول لك أنا بعمل بهذا النظام، حابب تيجي عندي أهلا، أنا خالد عبد الله بكره نظام الكفيل ده 100%، وأتمنى أن السعودية كما اتقال قبل كده وزي ما عملت الكويت أنها تتحرك لأنه نظام قد يستغل بشكل غير آدمي من كثير من الكفلاء في السعودية، ناس بتضحك على المصريين وغير المصريين، مش بتكلم على كل كفيل، في منهم ناس محترمة بتتقي الله في عملها بتتقي الله مع العمال اللي عندها، إنما في منهم قطاع موجود ينصب عليك وياخد فلوسك ويبهدلك ويظلمك ويعمل معك كل حاجة، ده موجود. عشان كده بنيجي نقول نتمنى إن إحنا السعودية هي اللي تغير من جواها مش أنا اللي أفرض عليها، واعتبر إن قائمة أولويات مناقشة رئيس جمهورية مصر العربية في الظروف الراهنة إن أنا أعمل حاجتين، أجيب أحمد الجزاوي معايا وأقول له لو سمحت ملف الكفيل لازم تلغيه أو نظام الكفيل ده لازم تلغيه. طبعا مما لا شك فيه عندنا قضايا كتير جدا اقتصادية وقضايا سياسية لابد أن تكون في الاعتبار والدور بين الملك عبد الله أو بين الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية وبين المنتخب والملك عبد الله ملك السعودية. ده أتصور إن إحنا نتكلم فيه مش نحدد للرئيس اتجاه معين يمشي عليه إن أنا أجيب معي أحمد الجزاوي فقط وأرجع بإيدي فيه. طب افرض إنه رجع بأحمد الجزاوي فقط، هل بس خلاص تبقى مشكلتنا مع السعودية اتحلت؟ ما تصورش. إحنا لازم نتكلم في قانون عمالة، وضع المصريين هناك، المظلومين، لازم نتكلم في مسألة النصب اللي بيحصل من شركات عمالة في مصر على بعض الناس اللي موجودين، يبقى في تنسيق ما بين العمالة المصرية أو وزارة العمل السعودية والمصرية، يعني فيه قضايا كتير. مش أحمد الجزاوي بالتحديد بس يا أستاذ نجاد البرعي هو اللي لازم الدكتور محمد مرسي يرجع بيه. الأزهر ينفي تعمد مرسي عدم مصافحة الطيب. احنا طبعا عارفين قضية شيخ الأزهر في جامعة القاهرة وغضبوا انه ساب الجامعة ومشي او ساب القاعة ومشي عشان ما كانش له مكان محدد. الأزهر بينفي النهاردة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تعمد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عدم مصافحة شيخ الأزهر خلال التواجد في منطقة في منصة المعهد الفني للقوات المسلحة. وأشارت المشيخة النهاردة ببيان إلى أن ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث تم لقاء بين الرئيس وشيخ الأزهر قبل اللقاء المشار إليه ببضع دقائق في احتفال مماثل بالكلية الفنية العسكرية، وحيث تم اللقاء والمصافحة والترحيب المتبادل كما شاهده الملايين على شاشات التلفزيون. شايف تركيزاتنا فين؟ أصل ما سلمش عليه، أصل بصله، أصل عمله كده. المستشار القانوني لمرسي حكم الدستورية بوقف قرار الرئيس ليس من اختصاصها. أكد محمد فؤاد جدالله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أن قرار المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ليس من اختصاص الدستورية. وأوضح جدالله أن مجلس الشعب لما انعقد وأحال الأمر لمحكمة النقد بالبت في صحة العضوية، منوها إلى أن قرار الدستورية لا محل له من الإعراب. ده كلام المستشار القانوني للدكتور محمد مرسي. احنا معنا فيديو جاهز يا جماعة؟ طب جاهزوا لو سمحت. اتحاد شباب الثورة يطالب مرسي بحل المحكمة الدستورية العليا. طالب اتحاد شباب الثورة رئيس محمد مرسي باستخدام صلاحياته كرئيس وحل المحكمة الدستورية العليا، لأنه ما شايفين ان بقاها خطر على الثورة. والحقيقة يمكن التعليق اللي اتقال من حد من إسرائيل، أنا مش فاكر اسمه بس كان النهاردة موجود، قال إن المحكمة الدستورية هي الحاجة الوحيدة اللي بقي لنا هتدعم أو هتبقى حائط صد ضد ثورة 25 يناير. الكلام ده نزل في تصريح هحاول أجيبه لكم يعني. طيب، والاتحاد النهاردة، اتحاد شباب الثورة في بيان صحفي النهاردة أو صحفي صباح الأربعاء النهاردة، إن المحكمة الدستورية العليا هي حائط الصد الذي أقامه المجلس العسكري ضد الثورة. طبعا مش مجلس العسكري بالتحديد، إنما هو اللي عمله حسني مبارك الرئيس المخلوع بعد أن أوهم الشعب بتسليمه السلطة كاملة. جاهز؟ طيب أنا عايز بس أوريكم فيديو للأستاذ خالد يوسف مع معتز الدمرداش، وبيقول إن الثورة، بيقول أنا عشان كده بقول إن الثورة مستمرة. تعالوا نشوف بيقول الثورة مستمرة ليه مع الحوار اللي هنسمعه دلوقتي ونعلق عليه. خليكم معنا.
الحاجة اللي لفت نظري أنا شخصيا إن التلفزيون المصري بيرفض مسلسل عن تحية كاريوكا، وبيقول في تبريره إن المسلسل مش مرفوض عشان ضعيف فنيا، وإنما لأنه ربما يعني ناخده بعد رمضان لأنه من وجهة نظره لا يتناسب مع الشهر الفضيل. المناخ ده بالنسبة لك شايفه إزاي؟
لا، مناخ أنا بتصور إنه مناخ يحزنك، إن بعد ثورة عظيمة كانت في القلب منها شعار الحرية، كانت الشعار ده كان أساس تقريبا هذه الثورة، إن نيجي نشوف هوى الرئيس إيه ونبقى ملكيين اكتر من الملك. يعني انا متاكد ان ليس هناك توجيهات من لا من الدكتور محمد مرسي ولا من قيادات الدوله بمنع مسلسل زي ده، ولكن في موظفين كده واخدين على فكره دائما الميل السلطه رايحه فين واروح وراها عشان اتقاء، يعني اتقاء ايه، شرها او ان انا اخد بالاحوط.
بس الكلام ده كان جميل جدا لما كان في ساعتها بطش ونظام مستبد وديكتاتور وما الى ذلك. بعد ثوره يناير المناخ اللي انت بتتكلم عليه ده ملوش مبرر.
ما هو ملوش مبرر، لكن الواقع ما اتغيرش كثير. لو الثوره دي نجحت وبدا تحقق اهدافها بشكل حقيقي كانت الناس حست ان في مناخ اختلف. هي كل الحكايه ان الموظفين دول لقوا ان شالوا حسني مبارك جابوا محمد مرسي، فلكن الاسس زي ما هي. احنا لسه لم يحدث التحول الديمقراطي اللي حضرتك بتتكلم عليه، لم يحدث ضمانات لتداول السلطه بشكل حقيقي. بيحاول التيار اللي وصل للسلطه الان ان يستاثر بالسلطه، وزي ما حضرتك قلت اخوانه المؤسسات الصحفيه القوميه مساله في منتهى الخطوره. يعني المهنه دي لها اصحاب، لما لا ما يتخذش راي مجلس نقابه الصحفيين في معايير واليات اختيار رؤساء المؤسسات الصحفيه يبقى انت بتصر على فكره ان انت عايز تجيب قيادات تابعه لهذا التيار. امال في هدف تاني؟ او ان انت تسيطر على هذه المؤسسات، يبقى انت بترجع تاني بتعمل نفس اللي كان بيعمله الحزب الوطني ونفس المسك. فعشان كده التلفزيون المصري ما هوش شاف حاجه اتغيرت على الارض، هو شاف ان في نظام كان مستاثر بالسلطه اسمه الحزب الوطني، دلوقتي بقى الاخوان المسلمين، فانا همشي ورا الاخوان المسلمين اشوفهم عايزين ايه، وابقى ملكي ساعات اكتر من الملك، ويمكن من غير توجيهات اقص الحته ديت عشان لا حد يزعل واخد بالاحوط، او امنع المسلسل ده عشان يمكن حد يزعل زي ما كان بيحصل ايام مبارك وبس. عشان كده بقول لك الثوره لم تكتمل.
بعد ثوره عظيمه كان شعارها الاساسي الحريه. الأستاذ خالد يوسف شايف أن الحرية تستدعي الشعب المصري الجعان التعبان المهلهل اقتصاديا، نفسيته هتتدمر أنه التلفزيون المصري لن يعرض مسلسل عن الراقصة تحية كاريوكا. طبعا الراقصة تحية كاريوكا بين يدي الله الآن، الله يعاملها بما هو أهله سبحانه وتعالى، دي مش داخلنا، لحنا هنقرر هي فين ولا راحت منين ولا عملت إيه. لكن السؤال بقى خلاص دي راحت أفضت إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا يعاملها وبيحاسبها وخلاص هي في الجنة أو في النار، دي حاجة يعني قرار لله سبحانه وتعالى أو أمر لله شأن الله سبحانه وتعالى. إنما أنا أرجع بقى لينا، هل فعلا الثورة مستمرة عشان الإبداع يكون فقط إن أنا أعرض مسلسل تحية كاريوكا ولا لا؟ حاجة صعبة ومش قادر أصدقها. هل فعلا كل القامات في مصر راحت وكل الناس اللي احنا عايزين نعظم عند ولادنا شأنهم عشان يبقوا قدوة بالنسبة لهم مش موجودين؟ بس ما فيش غير تحية كاريوكا هي اللي حنخلد ذكرها نعملها مسلسل 30 حلقة؟ طب هنجيب فيه ايه؟ قولوا لي يعني، معلش انا اسف وسامحوني والله، ايه اللي ممكن يتجاب في مسلسل تحية كاريوكا؟ يعني هل ايه شأني انا شخصيا ان تحية كاريوكا تزوجت كثيرا، طلقت كثيرا، كانت بتاكل ايه، كانت بتنام ازاي، كانت بترقص فين؟ ايه شأن الشعب المصري بقضية زي كده؟ يعني ايه الهدف من ورا ده؟ ان احنا عايزين نقول للناس هم دول قدوات بس، مفيش قدوات تانية لا في الطب ولا في الهندسة ولا في الاقتصاد ولا في الدين ولا في اي حاجة، مفيش غير تحية كاريوكا. ربنا يهدي. معانا الاستاذ الدكتور ياسر، الاستاذ الدكتور ياسر الصرفي، استاذ القانون المدني بكليه الحقوق جامعه القاهره. السلام عليكم دكتور ياسر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور ياسر المستشار القانوني للدكتور محمد مرسي بيقول ان حكم الدستوريه بوقف قرار الرئيس ليس من اختصاصها، تتفق او تختلف حضرتك؟
لا اتفق مع ما جاء بتصريحه تمام الاتفاق.
نعم
صحيح ان المحكمه الدستوريه غير مختصه على الإطلاق بنظر قرار السيد الرئيس لأكثر من سبب. السبب الأول أن هذا القرار يدخل في إطار أعمال السيادة، ومن ثم ينأى عن الرقابة القضائية بكافة أنواعها. وسنة 90 المحكمة الدستورية نفسها أصدرت حكم بعدم اختصاصها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لوقف الاستفتاء على حل مجلس الشعب.
نعم.
وعللت أو بررت هذا القرار بأن القرار يدخل ضمن أعمال السيادة.
نعم.
الأمر الآخر والمهم أن قرار السيد رئيس الجمهورية لم يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
طب دكتور ياسر بعد اذن حضرتك بس ليه مقاطعه لو تسمح لي، حضرتك بتقول كلام بعض الناس بقالهم يومين على الفضائيات قبل ما المحكمه الدستوريه تصدر الحكم كانوا بيعتبروا قرار الدكتور محمد مرسي تعدي سافر على حكم المحكمه الدستوريه، الجدل القانوني ده ايكما اصح فيه؟
اقول لك بايجاز.
اتفضل.
نمره واحد، احكام المحكمه الدستوريه أحكام واجبة النفاذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية ولا تحتاج إلى أي إجراء آخر كي تنفذ.
نعم.
على أن يكون مفهوما للكافة أن المقصود بذلك هو حكمها بدستورية أو عدم دستورية النص المطروح عليها نقطة وليس أكثر من ذلك. أما ما قد يترتب على عدم دستورية هذه النصوص من آثار كحل هيئات منتخبة أو كمجلس الشعب أو إلزام شخص بدفع شيء إلى آخر، كل هذه الأثار لا ليس من شأن المحكمة الدستورية وإنما هو شأن كافة الجهات التنفيذية في الدولة التي يتعلق بها هذا الحكم كل في مجال اختصاصه. لذلك هذا الحكم بصدوره عن المحكمة الدستورية وفي حدود قضاؤه الذي ورد في منطوقه بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب بمجرد نشره في الجريدة الرسمية يكون قد نفذ تماما. ما يترتب عليه بعد ذلك من آثار، وهذه هي النقطة محل الخلاف، مسألة حل مجلس الشعب ليس من شأن المحكمة الدستورية، وإلا أهدرنا مبدأ الفصل بين السلطات وسمحنا لهذه المحكمة بأن تحل سلطة مشتركة الشرعية وهي سلطة مستقلة، وهذا الكلام غير مقبول على الإطلاق.
نعم.
لذلك الحل لمجلس الشعب جاء بقرار رئيس الأعلى للرئيس المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا القرار هو ما تم سحبه بقرار السيد الرئيس. ولذلك قرار السيد الرئيس في فقراته الثلاثة يكمل بعضها بعضا، فهي لا يمكن تجزئتها. وهذه القرارات الثلاثة، سحب قرار المشير، نمرة 2 دعوة المجلس للانعقاد، نمرة 3 دعوة الناخبين إلى انتخابات مبكرة بعد وضع الدستور، هذه يجعل من القرار عمل من أعمال السيادة التي لا يخضع لرقابة لا القضاء الإداري ولا المحكمة الدستورية.
شكرا جزيلا أستاذ دكتور ياسر الصرفي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة. تخيلوا يعني نصدق، طبعا انا مش بقول مش بكذب، الدكتور ياسر بيتكلم، تخيلوا ان الطرف الاخر بيثبت بصحفيه ومذيعيه ومذيعاته وكتابه ان الدكتور محمد مرسي تعدي سافر على احكام القضاء وضرب بالقانون عرض الحائط. وشفنا الاستاذ مصطفى بكري ومحمد ابو حامد والمجموعه دي كلها والمذيعين والمذيعات الاحياء منهم والاموات ماذا فعلوا بعد ان صدر القرار. لدرجه ان استغربت جدا الاستاذه رميس الحديدي امبارح في حوارها بتقول ايه, بتقول حتى يا جماعه انا لاحظت ان الدكتور سعد الكتاتني واعضاء مجلس الشعب ما كانش عندهم بهجه وفرحه. طب هو المفروض يعملوا ايه؟ يعني ياخدوا فرقه اسلاميه موسيقيه يطبلوا ويزمروا ويرقصوا ان القرار خلاهم يخشوا مجلس الشعب؟ فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هذا الجدل اللي موجود بالنسبة لنا دلوقتي للشعب المصري بقاش عارف يصدق مين. تكلم ناس يقول لك هذا قرار صحيح وتكلم ناس يقول لك هذا تعدي. الأيام هتثبت لنا. وأنا ما تصورش أنه حد زي الدكتور محمد مرسي هيقسم بالله أن يحترم الدستور وحيجي بجرة ألم ببساطة هيتعدى على الدستور كما يدعي هؤلاء. لأن معظم الشرفاء اللي بنسمعهم اللي ما كانوش بقى مع النظام السابق زي مستشار الزند ومن على شاكلته اللي عمالين يتنططوا على الفضائيات بتصريحات غريبة وإهانة وانتوا أهنتوا القضاء واتكلمنا كتير مش عايزين نقعد نعيد ونقول أين كنت في تهريب الأمريكان في قضية التمويل وأين كنت في قضية الغاز وأين 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 كنت بتتكلم على أن أنت نادي اجتماعي بتقدم أفراح وبتقدم سكر وجاتوه شاي وقعدة لطيفة للقضاء مالكش دعوة بالشأن السياسي. هاخد فاصل مع حضراتكم وارجع اقابل ضيوفنا الكرام في فقرتنا الاولى المستشار وليد شرابي الاستاذ محمود سلطان الاستاذ بشير عبد الفتاح. فاصل ونواصل باذن الله, خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بضيوفنا الكرام التقال الأعزاء على قلبي تقال في المكانة, يعني الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم أستاذ محمود. والمستشار وليد شرابي اللي عليه عبء كتير النهاردة معنا في الحلقة, المتحدث الرسمي باسم حركة قضاء من أجل مصر. السلام عليكم سعادة المستشار. وأخيرا أخونا الكريم الأستاذ بشير عبد الفتاح رئيس مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام الصحفية. السلام عليكم أستاذ بشير. أكيد هبدأ مع حضرتك لأنك يعني حصل جدل كثير في الشارع المصري بعد قرار المحكمة الدستورية. النهاردة معايا خبر من على صحيفة المصريون, قضاء من أجل مصر تصف حوار الزند مع عكاشة بالمشين. شايف حضرتك إيه اللي حصل المستشار الزند انه حدد, مش عارف ليه 36 ساعه دي مجنناني, يعني قعدت افكر ليه مش 48 وليه مش 24, حدد 36 ساعه للرئيس انه يتراجع عن قراره. بدا يتكلم عن الرئيس كلام صعب جدا, بدا يتدخل في الامور السياسيه على غير عاده القضاء. تفسير حضرتك لهذا الموقف اللي خلانا الحقيقه بعد ما كنا بنضع هاله حوالين القضاء بقينا نتكلم دلوقتي لا 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 خالص احنا قدسناكم زياده ويبدو ان انتم اللعبه السياسيه دخلتوا فيها فتسببتوا في هذه الازمه اللي احنا بنعيشها في مصر من خلال الدستور وجدل الدستور.
اسمح لي بس الاول يا شيخ خالد نفرق ما بين حاجتين, ما بين تصريحات المستشار احمد الزند وما بين جموع القضاء. بلا شك ان في حاله غضب شديد جدا بين جموع القضاء بسبب تصريحات المستشار احمد الزند في الفتره الاخيره. لكن انا مش هقول لحضرتك ان احنا بننساق وراء عمليه سياسيه رخيصه في الفتره الحاليه, وحدي حضرتك بعض المقدمات ويستنتج منها المشاهد ما يريد ان يستنتجه ويستنتج منها حضرتك وضيوفك الكرام ما يريدون ان يستنتجونه. لو حضرتك تتذكر معايا المؤتمر الاول للمستشار احمد الزند الذي صب فيه
غضب على مجلس الشعب,
حمى من الغضب على مجلس الشعب, أعقبوا حكم المحكمة الدستورية العليا بيومين. والمؤتمر الخاص بالمستشار أحمد الزند الذي صب فيه,
يعني الرسالة اللي فهمها أنه كان عارف.
أنا قلت اللي استنتج, احنا داخلين على فوازير رمضان فخلي حضرتك استنتج معايا بس.
أنا استنتجت أنه كان عارف خلاص.
طيب المؤتمر الثاني بتاع المستشار أحمد الزند وتعليقه على قرار رئيس الجمهورية وصدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء هذا القرار في ثاني يوم.
نعم.
فاللي عايز يستنتج حاجه يستنتجها, انا مش هعلق على الجزئيه دي. لكن المستشار احمد زند خرج على قناه الفراعين قال ان هو بيقدر الاعلامي توفيق عكاشه وبيقول عليه ان هو رجل وطني محترم. اعلام توفيق عكاشه خرج قبل اسبوع من تعليق المستشار احمد الزند. نعم. قال على القضاء انهم مزورون وقال عنهم انهم يقومون بالتزوير لصالح المرشح الدكتور محمد مرسي انذاك. فانا بقول لحضرتك ان في اساءه بالغه بتحصل مش من توفيق عكاشة للقضاء، للاسف من المستشار احمد زند للقضاء انفسهم.
نعم.
هو فعلا في المرحله اللي هو فيها حاليا بيسيء بشده لجموع قضاة مصر.
طيب ارجع لحضرتك استاذ جمال سلطان،
استاذ
محمود سلطان، انا اسف. زياره الدكتور محمد مرسي للسعوديه النهارده، بتشوفها ازاي؟ وانا كنت سالت ضيف كريم وهحكر على حضرتك السؤالين، ان الاستاذ فهمي هويدي له تحفظ كان يتمنى ان ما يكونش الزياره دي هي الزياره الاولى للدكتور محمد مرسي، وان الاستاذ نجاد البرعي الناشط السياسي ركز جدا في مساله الزياره على مطلبين قالهم في التصريح اللي انا اذعته، انه لازم الدكتور محمد مرسي ما يرجعش بايده فاضيه، يجيب معاه احمد الجزاوي من هناك، ونمره اتنين يناقش مع النظام السعودي نظام الكفيل ويطلب انه لازم يتلغي. اولا بتشوف زياره الدكتور محمد مرسي للسعوديه في البدايه تتفق او تختلف انها كانت مهمه، وبتشوف تعليق الاستاذ نجاد البرعي ازاي برضه؟
لا انا قرات المقال بتاع الاستاذ فهمي هويدي، والحقيقه انا في تقديري الشخصي ان الاستاذ فهمي هويدي ما كانش موفق، يعني هو مقالاته كلها مهمه جدا، وده من الكتاب اللي هم بيكتبوا كلام مهم جدا في جريده الشروق، بل يعتبر هو تقريبا الكاتب الوحيد اللي بيقول كلام مهم قوي في الشروق.
نعم.
لكن ما كانش موفق الاستاذ فهمي هويدي في هذا المقال، لانه الحقيقه اذا ربطنا الكلام اللي قاله الاستاذ فهمي هويدي بالكلام اللي قاله ايضا اللي هو بتقول نجاد البرعي، ولا مين الحقيقه استاذ خالد؟
نجاد البرعي.
نجاد البرعي. نعم. أيوة.
يعني هو طلب من الرئيس بالتحديد، قال الرئيس هيسافر ومش هيرجع بايده فاضيه، وبيقرر او بيقول له لازم ترجع معاك احمد الجزاوي بالتحديد دون المعتقلين اللي هناك، ونمره اثنين انه لازم الدكتور مرسي يتدخل في الشؤون السعوديه ويكلمه على نظام الكفاله وان ده نظام
لا هو طبعا يعني ديت مساله فيها نوع من التجاوز حتى مع رئيس الجمهوريه او مجلس الجمهوريه، يعني رئيس الجمهوريه مش يعني اخرون هم الذين يضعون اجنده رئيس الجمهوريه، يعني هو طبعا الاستاذ فهمي هويدي في كلامه كان يعني استند الى ما نسب الى الفريق اللي هو
ضحي خلفان.
ضحي خلفان
لما قال الرئيس سياتي حبون.
لكن طبعا ليس ضحي خلفان هو الذي سيضع اجنده عمل او جدول عمل رئيس الجمهوريه، وهو الذي سيحدد لمصر ما ستفعل وماذا لا تفعل. كذلك برضه جد برع ايضا ليس من حقه ان يحدد اجنده عمل رئيس الجمهوريه. والحقيقه في بعض يعني ايه نوع من الاستعلاء كده شويه ونوع من العجرفه بتمارسها النخبه المصريه على دول الخليج.
سببها ايه؟
ودايما هو الحقيقه
ايه سبب الفتره اللي فاتت؟ شايفين ان كتير من المصريين زعلانين جواهم، البسطاء حتى زي حالتنا، يقول لك ايه الناس بتهين الرئيس بالطريقه دي ليه كده طول النهار وليل في المقالات والكلام؟ يعني
لا شوف حضرتك، هو وعلى فكره التيار المصري المتطرف هو الوحيد الذي يقود حمله البزاء ضد رئيس الجمهوريه، يعني من قبل الانتخابات، وكان الناصريون يعني يعملون من اجل فوز احمد شفيق. هناك في نموذج ل يعني في يعني نموذج متخيل في العقل الناصري المصري بشان الدوله المدنيه، بيعتمد على التحالف ما بين البيروقراطيه السياسيه وبين المؤسسه العسكريه، يعني النظام اللي عمله جمال عبد الناصر. هم شايفين ان هو ده النموذج الامثل ل الدولة المدنية في مصر، وكانوا شايفين في شفيق هو يعني الذي سيعيد إنتاج مثل هذا النموذج في الفترة التي جاءت ما بعد الثورة، هو التحالف بين المؤسسة العسكرية وبين البيروقراطية السياسية. على فكرة جميع الناصريين الذين ادعوا أنهم قاطعوا الانتخابات هم في الحقيقة أدلوا بأصواتهم لصالح احمد شفيق. حتى تجد حتى اللي هي القضيه
تهاني الجبالي.
تهاني الجبالي اصلا ناصريه، يعني هي اصلا مالهاش علاقه بالقضاء خالص على فكره خالص. هي كانت محاميه.
صحيح.
هي اصلا محاميه مالهاش اي سيره ذاتيه خالص تتعلق بالقضاء. هي كانت محاميه وناشطه سياسيه.
انت بتشوفها كتير
قوي. لكنها مقدمه برنامج توك شو او مذيعه، يعني اي حد ما يعرفش
جايبها الاستاذ مصطفى بكري
وسيدي لا هي كمان هي بتنافس نجوم التوك شو دلوقتي خلاص، يعني ما يعني
طب ده بالنسبه للقضاء ايه سعاده مستشار وليد؟ يعني
معلش بس في حته بس اوضحها بالنسبه لتاني الجبال، هي اصلا كانت نشطه سياسيه في الحزب الناصري.
نعم.
وكانت لها علاقات صداقة ودودة جدا مع كل الأنظمة الفاشية والعسكرية في العالم العربي.
يعني صدام ومعمر القذافي.
كانت علاقتها مع صدام ومع زين العابدين بن علي وبين ومع القذافي ومع بشير، كانت يعني إيه وطيدة جدا. والحقيقة أن سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق يعني خدتها ووظفتها لإعادة غسيل سمعة زوجها وتقديم للرأي العام العالمي بأنه نصير للمرأة وأنه منحاز إلى قضايا المرأة ضد المجتمع الذكوري المصري وكده يعني. لكن هي أساسا طبعا لعلك يعني اطلعت على الفضيحة التي ذكرتها
نيويورك ساينز.
كانت هي في يعني على طول كانت بتحرض المجلس العسكري ضد الشرعية في مصر، ضد الثورة وضد مجلس الشعب وضد الانتخابات، وكان بتحرضوا على الانقلاب على السلطة والاستيلاء على السلطة بالقوى المسلحة.
أستاذ بشير، يعني بتتوقع بحسك السياسي الزيارة حتكون بروتوكولية بس كده يعني بردة، ولا حتتوقع أن يكون فيها كلام حيتقال على مائدة نشعر أنه حيرجع بفايدة على السعودية وعلى مصر في نفس الوقت؟
اسمح لي شيخ خالد قبل ما أجيب على هذا السؤال الهام أن أبعث بتلغرافين، يعني أولهما تعليقا على ما تفضل به صديقي المستشار وليد شرابي، والآخر بالنسبة لصديقي أيضا الأستاذ محمود سلطان. فيما يتعلق بالقضاء يعني وتورط القضاء في السياسة وما إلى ذلك، كنت بتكلم مع المستشار وليد قبل الهوى، فكرة القضاء هل هناك حدود للدور السياسي للقضاء لابد أن يقف عندها ولا يتجاوزها؟ هذه واحدة. فكرة الانشطار ما بين أطراف القضاء، القضاء الإداري والقضاء الدستوري، يمكن لحد النهاردة قرار رئيس الجمهورية مش قادرين نقف على حقيقة هذا القرار ما إذا كان دستوريا من عدمه. انشطر الفقهاء الدستوريون ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. نحن بحاجة إلى فصل حقيقي بين السلطات يضمن عدم تدخل القضاء في العملية السياسية، حتى لو اقتضى الأمر أن يبتعد القضاء عن الرقابة على الانتخابات ونسترشد بالرقابة الدولية. وده ملف في غاية الخطورة، أتصور أنه يجب تسليط الضوء عليه. القضاء المصري والسياسة، إذا كان تورط الجيوش في السياسة يفقد الجيوش حرفيتها ويفقدها مكانتها وتماسكها وأدائها، أعتقد أن تورط القضاء في السياسة يفقد القضاء هيبته، يفقد القضاء تماسكه، ويفقده مهنيته وحرفيته ومصداقيته أمام الشارع وأمام الجميع.
احنا شفنا ده أستاذ بشير أن القضاء بقى تراشقوا على الفضائيات. الوقت المستشار عبد الزكريا عبد العزيز تكلم عن المستشار أحمد الزند بتصريحاته الفجة الحقيقة اللي اتقالت كتير، وشفنا العكس هو بيقول إيه، والفقيه الدستوري ثروت بدأ يطلع يقول ده جاهل جهول. فجأة لقينا نفسنا القضاء اللي إحنا كان دايما نقول إيه إلا القضاء إلا القضاء إلا القضاء، دخولهم في العمل السياسي أدى إلى هذا.
ما هو الجيوش والقضاء إذا ما تورطوا في السياسة كان الثمن باهظا لكليهما وللدولة وللشعب أيضا. طيب. أكتفي بهذا القدر في هذا التلغراف. التلغراف الثاني خاص بالأستاذ محمود سلطان، السؤال اللي حضرتك طرحته عليه يعني، وهو لماذا يعني يجترئ العامة على رئيس الجمهورية بهذا الشكل. الحقيقة أنا هدي تفسير سياسي نفسي، فكرة سقوط التابو الخاص برئيس الجمهورية. قصر الرئاسة حضرتك لو تذكر، لو مشيت قدام قصر الرئاسة بعربيتك أو لن يسمح لك أن تمضي بجوار سور قصر الرئاسة. اليوم الناس بتقف على قصر الرئاسة وتهتف وتطرق الأبواب بقوة وتصعد الأسوار، وبالتالي الدكتور مرسي حاول أن يقدم نموذجا جديدا لرئيس الدولة، يعني أسلوب حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يبدو أنه كان يتطلع إلى هذا النموذج، فتجد أن قصر الرئاسة سقط التابو الخاص بقصر الرئاسة، أي حد يقدر يروح، أي حد يقدر يطرق الأبواب، الناس تعتصم وتبات عنده. ثانيا انتقاد رئيس الجمهورية، ده حتى المتلونين يعني اللي هم كانوا مع مبارك ممكن يبقوا مع مرسي، ولو مرسي خرج وشفيق الصبح هيبقوا مع شفيق، حتى هؤلاء اكترأوا على رئيس الجمهورية. بل بالعكس، في البداية كانوا عاوزين يقدموا نفسهم للرئيس، يقدموا أوراق اعتماد جديدة للرئيس، احنا كنا ضدك فيما مضى لكن الآن نحن معك. لما لقوا العامة بيجترئوا على الرئيس بدأوا هم كمان يجترئوا عليه. الدكتور مرسي بما ان الملفات صعبة قدامه كثيرة في الداخل والخارج لم ينتبه الى هذه الامور، فتجد ان العامة، تجد ان الجهلاء، تجد ان حتى بعض النخبة يتطاولون على شخص الرئيس متناسين انه رئيس منتخب.
فندم محمود حمزة طلب انه يتحبس ويتعزل يعني كلام مش قادر اصدقه يعني.
لا، ما هو ده
لو اختلف معاه،
هو ده سقوط. يعني زمان كان مبارك لما ابراهيم عيسى او اي بدون ذكر اسماء لما تحدث عن صحة الرئيس، صحة الرئيس بالمناسبة كانت من التابوهات، يعني ممنوع انك تسأل رئيس الجمهورية عنده كم سنة، ممنوع
انك البورصة تسأل على احد كلامهم،
ممنوع انك تسأل رئيس الجمهورية صحته عاملة ايه، ممنوع انك تسأل عن الحياة الشخصية رئيس الجمهورية، كانت التابوهات. كل هذه التابوهات سقطت بمجرد نجاح الدكتور مرسي في الانتخابات الرئاسية، فلذلك بدأ الجميع يجترئ على شخص الرئيس والناس تهاجم بزعم الديمقراطية. يعني حتى الديمقراطية مش كده، في أعتى دول العالم هناك احترام لشخص الرئيس. أنا أذكر وإحنا كنا طلاب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولما الأزمة العراقية نشبت كانت الناس تقول صدام حسين، كان أحد أساتذتنا يعني ربنا يمسيه بالخير كان يقول ما تقولش صدام حسين، قول الرئيس صدام حسين. لكن يعني المجتمع المصري للأسف هذه التابوهات لما سقطت الناس بدأت تتجاوز الخطوط الحمر وتتناسى أن هذا رئيس منتخب.
الناس بيقولوا عليه معلم مرسي أحيانا في بعض الفضائيات.
سؤال حضرتك كان خاص بسعودية الزيارة.
زيارة. نعم. الحقيقة إن أول زيارة هتبقى بس يعني تطمين من الدكتور مرسي، إحنا مش هنصدر لكم ثورة، ما تبقوش قلقانين.
نعم.
النظام السابق اللي كنتوا بتتعاملوا معاه ده حاولوا تغيروا فكرتكم عنه، إحنا إن شاء الله يعني هتبقى تطمينية فقط، ولا هتبقى زيارة فيها شيء من الجدية في أمور كمان هتؤثر بالإيجاب على العلاقات بين البلدين؟
دعنا أقول لحضرتك الشيخ خالد إن أول جولة أو أول زيارة لرئيس الجمهورية المنتخب خارج البلاد غالبا ما تسلط الأضواء عليها. فيما مضى اعتدنا أن يذهب الرئيس إلى الحج إلى البيت الأبيض إلى واشنطن، كان قبلة، كان الرئيس يولي وجهه شطر واشنطن. طبعا قبل كده الرئيس ما كانش منتخب، ولكنه كان لازم يروح لأمريكا الأول يقدم أوراق اعتماد ويشوف إيه المطلوب منه والنهج اللي هينتهجه هذا الرئيس في رئاسة البلاد.
نعم.
الآن الدكتور مرسي نحى نحو مغيرا حينما ذهب إلى المملكة العربية السعودية. الحقيقة أن العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية مع المملكة العربية السعودية تجعلها جديرة بهذه الزيارة. أولا سياسيا العلاقات ارتبكت في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة. أولا الثورة، اتهام المملكة العربية السعودية بدعم السلفيين، اتهام المملكة بأنها مقوضة للثورة. أضف إلى ذلك معركة أو ما أثير من جدل بشأن الأخ الجزاوي الأستاذ أحمد الجزاوي، وما قيل من أنه تلقى حكما بالإعدام في الأيام الأخيرة، وكانت هناك دعوة لضرورة تخليصه وما إلى ذلك. العلاقات السعودية المصرية توترت بشكل كبير، وده انعكس بالسلب على العمالة المصرية اللي موجودة في المملكة العربية السعودية. أنت عندك حوالي 1.7 مليون عامل مصري في السعودية بدرجات مختلفة ما بين طبيب وعامل ومهندس ومدرس. كل هؤلاء تأثرت أوضاعهم بشكل كبير. ما فيش شك أن ملف العمالة المصرية بحاجة إلى أن يفتح، نظام الكفيل، الشروط الصعبة التي تفرض على العاملين في السعودية لتجديد الإقامات والمبالغ الطائلة التي تدفع، لدرجة أن السفر إلى السعودية لم يعد مجديا بالنسبة للعامة والبسطاء من المصريين. هذه الأمور بحاجة إلى أن تفتح. الاستثمارات السعودية في مصر، هذا الملف يجب أن يفتح. المساعدات السعودية المنتظرة إلى مصر في هذه الظروف الصعبة، ملف يجب أن يفتح. هناك ملف أخطر في نظر الشيخ خالد، هو الخاص بالعلاقة مع إيران وتركيا. يعني دول الجوار الإقليمي زي إيران وتركيا، ما فيش شك أن إيران بتطرح نفسها لتعزيز العلاقات مع مصر بعد الثورة. تركيا، الوزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو في زيارته الأخيرة إلى مصر ولقائه مع الدكتور مرسي قدم ورقة بيضاء وقال له اكتب ما تريد من صور الدعم الممكنة التي يجب أن تقدمها تركيا للرئيس الجديد ولمصر في المرحلة المقبلة. معنى ذلك أن تركيا رفعت سقف العلاقات مع مصر والتقارب مع مصر إلى أعلى مستوى ممكن. لا أتصور أن بمقدور الرئيس المصري أن يمد الخطى مع تركيا وإيران بدون تنسيق مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
نعم.
لأنه معروف أن التقارب المصري الإيراني كان محكوما باعتبارات أساسية. أولا الرؤية الأمريكية، المخاوف الإسرائيلية، اعتبارات دول مجلس التعاون الخليجي، غياب الرؤية المصرية حيال إيران. وبالتالي قبل أن نقترب من إيران أو نحدد أطرا لكيفية شكل العلاقة مع إيران في المرحلة المقبلة، يجب التنسيق مع المملكة العربية السعودية كأهم طرف في دول مجلس التعاون الخليجي. أيضا سقف التقارب مع تركيا، مطلوب تنسيق مصري سعودي قبل أي تقارب يحدث مع تركيا، حفاظا على الأمن القومي العربي الذي يشكل أو يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن الخليج وبالأمن القومي المصري. رسائل الطمأنة في مسألة تصدير الثورة غاية في الخطورة، لأن هناك مخاوف. يمكن حضرتك الأستاذ محمود سلطان أشار إلى ما ذكره ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي، هناك مخاوف تستبد بدول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة من صعود جماعة الإخوان المسلمين في مصر. هناك مخاوف لدى هذه الدول من أخوانة هذه الدول. هناك مخاوف من تصدير الثورة المصرية التي يتصدرها الإخوان المسلمين الآن إلى دول مجلس التعاون الخليجي ويتم الإطاحة بالأنظمة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. هذه المخاوف بحاجة إلى رسائل طمأنة، وقد أكد الدكتور مرسي من قبل في خطابه في جامعة القاهرة وقال مرارا نحن لن نصدر الثورة المصرية، كان المقصود بذلك هو دول مجلس التعاون الخليجي.
سعادة المستشار، حكم المحكمة اللي صدر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية يتعمل يتحول لمحكمة النقد تقريبا.
الدكتور سعد الكلاتني احال الامر الى محكمه النقد.
بتشوف يعني توقع حضرتك للحكم ده، مجلس الشعب هيعود تاني الى الانعقاد ولا هيعتبر منحل بحكم المحكمه الدستوريه او اللي اتعمل من المجلس العسكري وهنعيد الانتخابات زي ما قالوا خلال 3-4 شهور من دلوقتي؟
طبعا طيب هو بس في نقطتين بس قبل ما جواب حضرتك عايز اعلق عليهم.
اتفضل.
النقطه الاولانيه فيما يخص ان القضاء بتتدنى هيبته فيما يخص التراشق ما بين الاطراف القضائيه التي تشكل في حقيقه الواقع رموز يعني. وانا بس كنت مختلف مع حضرتك لما ذكرت المستشار زكريا عبد العزيز والمستشار احمد الزند.
لا انا مش ببص لهم على الاثنين ده محق وده مخطئ.
لا لا, لا, لا
انا ما بتكلم على فكره ان هيبه القضاء عندنا كانت مخلينا دايما ما بنعرفش الامور الشخصيه السياسيه بتاعتهم بيفكروا في ايه.
ما يقوم به سياده المستشار زكريا عبد العزيز يحفظ للقضاء هيبته ويحفظ للقضاء قدره
طبعا ده انا متاكد منه.
ورجل الشارع في المصري يعرف من هو المستشار زكريا عبد العزيز ويعرف ايضا من هو
احمد الزين. نعم.
فطبعا دي يعني نقطه مش احنا مش هنتكلم فيها كتير. النقطه الثانيه ان انا بشبه وضع الرئيس محمد مرسي فيما يخص البزاءات التي نسمعها من ان الى اخر بوضع الرئيس السادات في الفترة اللي كانت بداية توليه للرئاسة. كان يعاني الرئيس السادات من مراكز القوة الحاكمة داخل جمهورية مصر العربية والتي كانت بشكل أو بآخر لها انتماء نصيري أكثر منه انتماء للرئيس. الدكتور محمد مرسي حاليا يعاني من هذه المشكلة، يعاني من مراكز قوة تتبع لنظام مبارك موجودة في مؤسسات كبيرة جدا في الدولة، وللأسف المؤسسات القضائية لم تعد بريئة من هذا من هذه المراكز. فالرئيس مرسي قدامه فترة حتى يتمكن من السيطرة على هذه المراكز وتعود للمؤسسة الرئاسية هيبتها مرة أخرى المطلوبة. النقطة اللي حضرتك بقى بتتكلم فيها بتاعت إحالة
الدكتور سعد كتبني القرار إلى محكمة النقض.
إحنا حضرتك بموجب الإعلان الدستوري الأخير محكمة النقض هي المختصة بموجب الإعلان الدستوري بالفصل في صحية عضوية الأعضاء، أي أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو يخص فقط الفصل في دستورية مادة أو دستورية قانون ولا تختص بشيء أكثر من هذا. ليس لها أن تتحدث في أن الشعب مجلس الشعب منحل أو مجلس الشعب من تاريخ كذا يعتبر منعدم أو كما تطرق الحكم وذكر عبارات من نافلة القول. أما محكمة النقض فهي بموجب الإعلان الدستوري المختصة بالفصل في صحية العضوية. حتى بعد حكم محكمة الدستورية العليا التي قررت بأن هذا القانون كان غير دستوري مع تحفظنا على موضوع الثلث والثلثين، لكن محكمة النقض في النهاية هي المخول لها الفصل في صحية العضوية بموجب هذا الحكم أيضا، وهو من الأشياء المطروحة أمام محكمة النقض حال بحث صحة العضوية.
هو المفروض الحكم يصدر امتى محكمة النقض لما
لا دي احنا ما نقدرش نستبقها طبعا، لكن انا اعلم تماما ان محكمة النقض.
طب انا هفترض انا كمواطن بقول لحضرتك دلوقتي محكمة النقض قالت لا ان قرار الرئيس صحيح، يبقى الوضع ايه مع المحكمة الدستورية؟
هو حاليا قرار الرئيس قائم وقرار الرئيس معمول به، والحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا اخيرا بالامس هو حكم منعدم كما صرح مصدر قانوني بالرئاسة، هو حكم صدر من محكمة غير مختصة. من يدرسون القانون في سنة أولى
من الناس والله قالوا ده احنا في التالتة حقوق وعارفين ان المحكمة الدستورية دلوقتي اساسا في عدم وجود دستور ملهاش مكان اصلا
غير مختصة بالفصل في الطعن على اي قرار اداري.
وده هرجع يعني لحاجة استاذ جمال، انت اثرت هذا السؤال في كتير من مقالاتك وطول انا عمال اسال ومحدش عايز يرد عليا. ردوا على سؤالك
معايا ساعات انتشار
سؤالك اتفضل.
هي مسألة محيرة جدا، واعتقد ان هي تتعلق بمسألة فنية او تقنية، يعني لو قلنا في التقنيات في عالم القانون والقضاء وما شابه. يعني دلوقتي منذ اليوم التالي من تنحي الرئيس السابق وتم تعليق العمل بالدستور،
تمام،
فلما لم يتم تعليق العمل بالمحكمة الدستورية؟ يعني صحيح. السؤال دلوقتي اللي انا مش قادر افهمه ومفيش حد عايز يجيبني عليه، وكل مرة اكتب عنه قول يا جماعة احنا اصلا ما عندناش دستور، بدليل ان احنا بنشكل لجنه تاسيسيه لكتابه الدستور، ما عندناش دستور. يبقى ايه عمل ايه فايده هذه المحكمه؟ بتشتغل بتعمل ايه بالظبط؟
نعم.
ليه ما بديش اجازه للساده القضاه المحترمين ويرجعوا يقعدوا بيوتهم، يعني اجازه مرتب عادي يعني.
نعم.
ويريحونا شويه ويرجعوا لنا لما يكون عندنا
دستور.
دي سؤال انا اتمنى حد يقول لنا ليه بقى. لان حتى لو جه حد يتكلم وقال لي ان في اعلان دستوري، الإعلان الدستوري حتى عليه مشاكل دلوقتي، مفيش عليه اتفاق وطني، مفيش عليه توافق وطني، في انقسام كبير جدا بشأن شرعية هذا الإعلان الدستوري.
نعم.
إن الشعب المصري استفتي يوم 19 مارس ما قبل الماضي على حوالي 8 مواد
صحيح،
وبعدين فجأة تاني يوم لقاهم 68 مادة، يعني ده مش دستور اللي احنا يعني استفتينا عليه. ففي كلام كتير. بالإضافة ده اسمه إعلان دستوري أو دستور مؤقت أو منشور أو مجموعة أوامر عسكرية، سميها ما شئت، ولكنه ليس دستورا.
نعم.
مصر الآن بدون دستور، فما طيب هو بالضبط دور ووظيفة المحكمة الدستورية؟
دور المحكمة الدستورية في حالة
عدم وجود دستور في البلاد.
بس أستاذ بشير،
طيب أنا هجاوب حضرتك، بس هجاوب في نقطتين. النقطة الأولانية حضرتك إن المحكمة الدستورية العليا، طبعا أنا أتمنى زي حضرتك بالضبط إنهم ياخدوا أجازة، هنستريح فعلا، لكن النقطة اللي أنا بتكلم فيها مع حضرتك إن المحكمة الدستورية حاليا بتمارس هذه الرقابة الدستورية بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في شهر مارس، والإعلان الدستوري المكبل أو المكمل بعد ذلك. الاثنين يعني هو مكبل ومكمل في نفس الوقت. النقطة الثانية أحب أوضحها لحضرتك إن هو احنا الحرب الحقيقية التي تدور الآن على الساحة المصرية هي حرب حتى لا تتمكن الجمعية التأسيسية الثانية من الانتهاء من كتابة الدستور الجديد. المجلس العسكري بكل أدواته من فلول ومن نظام قديم ويريد أن يزج بالمحكمة الدستورية أيضا في هذا الصراع، لا يريد أن يصاغ الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية التي تعمل الآن.
عايز يصاغ من قبل مين؟
بموجب الإعلان الدستوري المكمل أن المجلس العسكري هو الذي يشكل الجمعية التأسيسية إذا قضي بحل الجمعية التأسيسية القائمة. فهو احنا لقينا محكمة دستورية.
انا قصدي يعني هو شكلها من قوات مسلحة مثلا،
هو اللي هيصدر القرار لو الجمعية التأسيسية دي قضي بحلها، وهو يريد ان يصل الى هذه المرحلة. والاحكام المتلاحقة اللي احنا عمالين نسمع عليها هو في النهاية تصب في هذا الاطار، ان احنا بنقضي بعدم دستورية مجلس الشعب وعدم دستورية الجمعية التأسيسية حتى نصل في النهاية ان الذين عينهم مبارك هم الذين يضعون دستورنا.
بالظبط كده،
يعني نخرج من الإرادة الشعبية الحقيقية التي
صوت
فيها 30 مليون. المحكمة الدستورية أظن أنها هتقضي بعدم دستورية الثورة، يعني في النهاية يعني. أنا بقول لحضرتك إن أنا شايف إن إحنا المراد في النهاية من هذه الأحكام المتلاحقة إن إحنا نخرج من هذه الأحكام إلى أن يضع من يختاره المجلس العسكري الدستور المصري في المرحلة القادمة، ولا يضع من اختارهم الشعب نوابعا.
نعم. طيب أستاذ بشير، يعني عايز أرجع لحضرتك، المحكمة الدستورية سنة 90 حكمت بعدم دستورية مجلس الشعب، في حدود ما علمت من بعض الإخوة المختصين بهذا قالوا أن مجلس الشعب مشي 4 شهور والرئيس عمل استفتاء على المجلس بعد كده. كان إيه المشكلة أن ده يحصل معنا؟ يعني ليه رافضين اول ما قالوا الدكتور محمد مرسي يعمل استفتاء احنا نقعد نهزر بقى وننط على احكام القانون وما اعتبروش بالقياس اللي حصل سنه 90 مع مجلس الشعب المصري؟
الفرق يا شيخ خالد السياق، النهارده اليوم له ثمن. يعني سنه 90 كانت المساله ان مجلس الشعب مطلوب ان هو يمرر بعض القرارات الوقتيه او القوانين الوقتيه اللي هتخدم رئيس الجمهوريه او بعض القضايا الاقتصاديه، ولكن النهارده الوقت له ثمن. انت بصدد جمهوريه جديده، أنت أولا في حالة ثورة تسعى إلى تدشين جمهورية جديدة، جمهورية
ديمقراطية. احنا ليه كل شغلنا مش حاسين احنا في ثورة يا استاذ؟
حضرتك مش حاسس انك في ثورة لان الانجازات متواضعة على كافة الصعد. الثورة التي قامت واكبتها ثورة التوقعات، ثورة التوقعات ان الثورة دي يعني عملية زلزال، انت تهدم مبنى لكي تبنيه مرة أخرى من جديد. المفروض أن المبنى الجديد يكون أفخم وأفضل وأكثر تماسكا وأكثر بهاء. ما جرى أنك هدمت المبنى السابق وطرقت الأنقاض. نحن الآن بصدد أنقاض مصر وليس مصر الجديدة. عشان كده اللي بيقعد يتكلم يقول مصر الجديدة، للأسف إحنا لسه لم نلش بعد إلى مرحلة مصر الجديدة. نحن لازلنا في المرحلة الانتقالية، لا مننا رفعنا الأنقاض اللي إحنا هديناها، ولا مننا وضعنا الأساس للمبنى الجديد، ولا مننا تركنا المبنى القديم كما هو. علشان كده في حالة استياء من الثورة. اقتصاديا ما يسمى بالاقتصاد السياسي للثورة، نحن لازلنا نعاني من الأعباء الاقتصادية للثورة ولم يتم تجاوزها بعد. سياسيا لا يوجد دستور، لا يوجد لدينا الآن برلمان أو مجلس شعب، الرئيس لا زال حديث الانتخاب، وللأسف هو مكبل من جهة بالإعلان الدستوري المكمل، ومكبل من جهة أخرى بالقوى الثورية والمدنية التي آزرته في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية وتنتظر تلقي ثمن هذه المؤازرة. يعني اللي بيأخر الدكتور مرسي في أنه يشكل الحكومة ويختار طاقم الرئاسة إيه؟ أنه ليس وحده المخول باختيار هذا الطاقم أو هذه الحكومة، لأنه مضطر يستشير القوى المدنية والثورية وستة أبريل اللي وقفوا معاه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي الرئيس مكبل من جهتين. علشان كده في وسط وفي خضم هذه القيود جاء قراره بعودة من الشعب.
هو مضطر يستشير ليه؟ يعني أنا بسأله،
لأن حضرتك في وثيقة اسمها وثيقة العهد عملوها قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، القوى الثورية والمدنية اكتشفت أن المرشحين اللذين يخوضان جولة الإعادة لا يصلحان لرئاسة مصر. أحمد شفيق محسوب على النظام السابق وهو له خلفية عسكرية وسيعيد إنتاج نظام مبارك مرة أخرى. الدكتور محمد مرسي من وجهة نظرهم نموذج للدولة الدينية وليس للدولة المدنية، فلأن القوى
من وجهة نظرهم
لأن القوى المدنية والثورية خايفة على مستقبل البلد، فقالت على الرئيس القادم سواء كان شفيق أو مرسي اللي هندعمه يلتزم بما يلي: لا يتخذ قرارا بشأن الوزارة إلا بعد الرجوع لنا، طاقم الرئاسة يشكله من بعض العناصر ورئيس الحكومة يكون شخصية من خارج حزب الحرية والعدالة وعليه إجماع وطني، وضعوا مجموعة شروط ضمن وثيقة تسمى بوثيقة العهد. الدكتور مرسي فاز بمجرد فوزه بالانتخابات أعلن أنه ملتزم بهذه الوثيقة، وأكد أكثر من مرة أنه لن يتخذ قرارا بشأن تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس الحكومة أو تعيين نواب الرئيس ومستشاريه إلا بعد الرجوع إلى هؤلاء والاستشارة. كل ده أدى إلى أن الرئيس مكبل، وبالتالي أنت لم تجد حتى الآن ثمار الثورة، لأن الثورة ملغمة، كل ما تاخد خطوة لغم ينفجر يرجعنا إلى المربع رقم واحد.
أستاذ محمود سلطان، يعني بتشوف حضرتك أنه صلاحيات الرئيس دلوقتي، هل بسهولة ممكن يقول إعلان الدستور المكمل ده كأنه شيء لم يكن مع السلامة ويتحرك وفق صلاحياته، ولا أنت شايف أن الرئيس بيتجنب الصدام مع المؤسسة العسكرية بكل ما لها من دعم من بعض الدول الخارجية وبكل ما لها من دعم من قلب التيارات المعادية للتيار الإسلامي؟
شوف الأول، بس أنا بس يعني عايز يعني بالإضافة للكلام اللي قاله صديقنا العزيز الأستاذ بشير الآن، وهو إن إحنا في حال الثورة وإحنا جزء من الثورة دي بصراحة، والمسألة محتاجة نوع من الصراحة. وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية بالذات اللي هي عاملة القلق ده كله محتاج مراجعة، يعني ليس مثلا الرئيس يعني اليوم أو بالأمس ائتلاف شباب الثورة طالب الرئيس مرسي علنية بحل المحكمة الدستورية العليا. أستاذ خالد، المحكمة الدستورية العليا دي جزء من قوى الثورة المضادة، ودي جزء من النظام القديم، وجزء من الدولة العميقة البيروقراطية، وطول عمرها كانت أداة باتش في إيد نظم سياسية فاشية وعسكرية. أنا عاد أذكرك بس في من 17 سنة معروض عليها الطعن في عدم دستورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، حتى الآن 17 سنة وهذا الطعن موجود في ثلاجة السيد المستشار رئيس المحكمة مش عايز يصلحها.
بيدرسوا القضية بس
17 سنة. شوف هو فيما يتعلق بعدم دستورية مجلس الشعب هو شهرين وسرقوه بسرعة. عايز أقولك على حاجة، الموضوع ده حصل في أيام الدكتور عوض المر،
صحيح،
حاول مبارك ان هو ينتزع من مجلس الدولة تفسير يعطيه الحق في احالة المدنيين الى محاكم عسكرية، رفض مجلس الدولة، وكان ايامها كان موجود البشاطي البشري هو اللي رفض بنفسه، فاحلها الى الدكتور عوض المر في الدستورية. وعوض المر الدستورية الحالية اللي هي هتتكلم على الحريات وعلى القانون وكده، اباحت لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. على فكرة بهذا التفسير الذي قدمته المحكمة الدستورية العليا لمبارك، مبارك أعدم بموجب هذه الوثيقة عشرات الشباب من الإيه؟ من الأبرياء. يعني هذه المحكمة إيديها ملوثة بدم الأبرياء.
نعم.
وشاركة مبارك في ذبح المدنيين في محاكم عسكرية. نعم. أيضا
هل من صلاحيات الرئيس انه المحكمة الدستورية دي تحل الان؟
لا، من صلاحياته لا، شوف رئيس الجمهورية دي الشرعي منتخب
مجلس الشعب. لا لا لا, لا, لا يعني طبعا لو اعتبرنا ان مجلس الشعب غير قائم حاليا او معلق جلساته ما يجوز لحد ان هو يغتصب السلطة التشريعية، لكن في حالة عدم وجوده مجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكبل المكمل اختص لنفسه بالسلطة التشريعية. يعني هو نحى
لو السلطة التشريعية موجودة هل من صلاحيات رئيس الجمهورية يشيل المحكمة الدستورية دي ويعين قضاة؟
يبقى من سلطة مجلس الشعب.
مجلس الشعب.
لكن لو الإعلان الدستوري المكبل خارج من هذه المادة، المادة دي مش موجودة فيه، كان هيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن هي حاليا من صلاحيات
المجلس العسكري.
المجلس العسكري الذي عينه مبارك.
وطبعا هو استحال المجلس العسكري
هو اللي اختارهم الشعب كنواب عنه، دول عدم دستوريين، لكن الذين عينهم مبارك هم الدستوريين في
بس اعتقد ان مصلحه الرئيس ان هو يغير من تركيبه الجمعيه العموميه.
صحيح صحيح.
يعني
صحيح.
ممكن يعني يغير من التركيبه.
انت بتتكلم على الخمسه اللي فوق
الجمعيه العموميه. من صلاحيات الرئيس ان هو ومن سلطاته ان هو يغيرها، يعني ممكن نعم. يعمل ايه احلال وتبليغ غسيل يغسل
نعم.
واخد بالك ازاي؟ لكن اعتقد في المؤامرات السياسيه الموجوده حاليا اعتقد دي بتغل يد الرئيس لاتخاذ قرار كبير وجريء في حجم هذا القرار
نعم.
فانا عايز اقول لك ان المحكمه الدستوريه على وجه التحديد فعلا محتاجة إعادة نظر. وبعدين في مفاصل أساسية في الدولة فعلا محتاجة تطهير، والدكتور مرسي لازم ياخد باله دي كويس قوي. وخبالك يعني القضاء فعلا محتاج تطهير، خبالك وشابين اللي بيحصل
ده ما بيزعلش، لأن احنا مش نقول كل القضاء مفسدين. هم شفنا من خلال الثلاثين سنة دول والسنة ونص بتوع الثورة قضاء بعينهم المفروض نقولهم مع السلامة بقى خلاص.
يعني عايز
دول واضح
يا شيخ خالد، في أحكام نقض في سنة 2005 خرجت بتقول ان في ما يقرب من 40 حالة تزوير متعمدة في انتخابات مجلس الشعب سنة 2005 قام بها مجموعة من القضاة. الأحكام دي موجودة لغاية دلوقتي. القضاة ده هيقول حتى الآن لم يحاسبوا.
طيب أستاذ بشير، عايز أرجع لك في رأي الدكتور محمد البلدعي انه بيقول وجوب الحوار ما بين المجلس العسكري والرئيس الجمهورية والسلطة القضائية، لازم يبقى في حوار عشان نتجنب هذه الأزمة. شايف ان الرئيس محتاج يعمل كده ولا لازم الرئيس يستخدم صلاحياته بشكل أوسع شوية ويحسس الشعب المصري ان في قرار بيتخذ وانه جاي بإرادة ثورية فالشعب هيكون معه؟
الحقيقة الخيار الثاني اللي حضرتك طرحته يا شيخ خالد انا معاه، ولكنه صعب التطبيق عمليا. انت مع رئيس، يعني انا دائما بقول يقف على رمال متحركة او يقف على قدم واحدة. للأسف أنت ليس لديك دستور يحدد بالتفصيل وبشكل تام ونهائي صلاحيات رئيس الجمهورية. ما يحدد هذه الصلاحيات الآن هو الإعلان الدستوري المكمل الذي يسلب الرئيس صلاحيات واسعة على الأقل فيما يخص وضع القوات المسلحة، وبالتالي هو رئيس يعني باورلس أو ناقص الصلاحيات، مش عاوز أقول بها صلاحيات، ناقص الصلاحيات.
نعم.
هذه واحدة. ثانيا، ليس لديك برلمان، يعني والبرلمان والسلطة التشريعية مسندة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. في شيء خطير وصلنا له كمان يا شيخ خالد، وهو أن المحكمة الدستورية العليا بعلاقتها ببعض الأجهزة في الدولة كالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنا أشبه ما نكون بالحالة التركية قبل العام 2007. صحيح. الحالة التركية كان بيحصل فيها إيه؟ كان بيحصل فيها أن المحكمة الدستورية تستخدم كأداة من قبل السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءات لتقويض القوى السياسية المعارضة وإجهاض أي حركات سياسية مناهضة. زي إيه؟ حزب الرفاه وحزب الفضيلة والأحزاب الإسلامية في تركيا لما كان السلطة التنفيذية أو العلمانيين والفكر المضاد للفكر الإسلامي في تركيا كانوا بيحاولوا يقوضوا هذه الأمور، كان من خلال إيه؟ المحكمة الدستورية العليا تصدر قرار بأن حزب الرفاه أو حزب الفضيلة أو أي حزب إسلامي غير دستوري، يتم حل هذا الحزب أو تجميده فورا. أنا أخشى أن تتحول المحكمة الدستورية العليا في مصر، وهي محكمة مرموقة،
إلى ثورة مضادة.
يعني بالضبط، يعني ترتيبها عالميا، يعني جاء في الترتيب الثالث عالميا. هذه المحكمة حينما نشأت في العام 1969 لم تكن بعيدة عن السياسة، كان لها نقاط تماس عديدة جدا مع العملية السياسية، وهذا من أخطر ما يكون، وهذا سؤال نطرحه دائما. ما هي حدود دور القضاء في العملية السياسية؟ متى يجب أن يتوقف القضاء؟ إمتى نقول للقضاء ستوب، انت بتشتغل سياسة وده مش من مصلحتك ولا من مصلحة العملية السياسية؟
نعم.
المحكمة الدستورية العليا اخشى ان تتحول في مصر كما كانت في تركيا قبل 2007. وليه بقول قبل 2007؟ لان من 2007 حكومة العدالة والتنمية برئاسة اردوغان استطاعت ان تعيد هيكلة المحكمة الدستورية العليا بعد ان كان يتم تعيين قضاة المحكمة كلها من قبل الرئيس ومن قبل باشراف العسكريين في تركيا والجيش. بدأ ان هو يقسمها ثلاث اجزاء، جزء يتم انتخابه، جزء يعينه البرلمان، جزء رئيس الدولة، وبالتالي أعاد هيكلة قضاة المحكمة الدستورية العليا بطريقة تمنع استخدامها كأداة لتقويض القوى السياسية الناهضة أو القوى السياسية الإسلامية.
نعم.
عندنا في مصر لو لم يكن هناك وقفة في تطهير القضاء في إعادة هيكلة المحكمة الدستورية الدولية، في وضع خطوط فاصلة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، ربما نكون بسبب تكرار للنموذج التركي السلبي. نعم. وهو استخدام المحكمة الدستورية العليا كأداة من قبل العسكريين لتقويض المدنيين أو لتقويض الديمقراطية الوليدة في مصر.
كتير من الناس بتسأل ليه الدكتور محمد مرسي مسألة، يعني سؤال بكرره على ضيوفنا، لأن كتير من الناس بتستغربوا يا أستاذ محمود أنه كان داخل 50-50 مع أحمد شفيق في انتخابات الإعادة، ليه ما عملش أجندة معينة لنفسه بمجرد ما يتبوأ كرسي الحكم يبقى في حكومة واضحة قدامي، بدل ما الناس عمالة تفكر إحنا إمتى هيبقى لنا حكومة تنفذ قرارات الرئيس ونحس إنه في موائمة ما بين الرئيس وحكومته ضد قرارات المجلس العسكري على الأقل؟ وهل بتتوقع إنه زي ما بتقول بعض الجرايد، مجلة فورين بوليسي بتقول إنه المجلس العسكري أصقص جناح الدكتور محمد مرسي بمسألة المحكمة الدستورية اللي ألغت قرار عودة مجلس الشعب؟
يعني شوف، المحكمة الدستورية دي أصلا، يعني أنا حتى يعني بتحفظ حتى على الوصف، أعتقد كان الأستاذ بشير كان بيجامل فيها، يعني كان بيجامل المحكمة الدستورية بمواصفة بالمرموقة، يعني هي بالمرموقة ولا حاجة،
هي المفروض تكون مرموقة
مفترض. المفروض هقول لك على حاجة، بس أصل يعني حاكم فاشي وديكتاتوري وأمني وبوليسي وفاسد زي رئيس مبارك، لما يعني هيختار مجموعة من القضاء علشان يعني يحطهم في إيه، هيئة من الهيئات على هذا الشكل، هيكونوا إيه بالضبط؟ تتوقع إيه يعني؟ نعم. دي حاجة، يعني هم لا مرموقين ولا أي حاجة خالص، ولا حتى الترتيب اللي هم حازوا عليه ده أنا أشك فيه، ما عارفش جاي منين يعني. إن تاريخها كله بيقول إن هي كانت أداة بطش في إيد كل الأنظمة الفاشية والعسكرية اللي كانت بتحكم مصر.
نعم.
دي حاجة. أما فيما يتعلق بمسألة يعني الرئيس محتار ومتردد وتأخرت تشكيل الحكومة وتأخر في اختيار الرئيس، الحقيقة في مشكلة زي ما تفضل قال الأستاذ بشير فيما يتعلق بالرئيس والتزاماته أمام قوى الثورة ووثيقة العهد، يعني وجه التحديد فعلا بتعتبر قيد على حركة الرئيس وعلى مناوراته، وأعتقد هي ديت اللي عطلت شوي. بالإضافة أن هناك في انقسام في وجهة النظر وفي الرؤى فيما يتعلق بالحكومة اللي جاية. الشيء المدهش والمفارقة العجيبة جدا أن في قوى وتيارات ليبرالية ترى أنه من الأفضل أن تشكل حكومة إخوانية. يعني في بعض
في الأستاذ عماد الدين حسين كان كتب كده،
وعلى فكرة والدكتور عمرو حمزاوي،
نعم،
وحزب الوفد دلوقتي عندهم رأي انه حزب،
بس بيني وبينك طبعا سألك
سؤال، طب
يعني الكلام ده من القلب لحب القصة ولا بيورطوه
ممكن تورطوه
على النار عملت كده برضو؟
على فكرة هو لو استجاب طبعا ده يعني هم هيسلموه لحفلات التعذيب الليلية على اعداد الصواريخ فضات الفلوس
فعلا والله
مش حفلات
تعذيب ليليه
بقى. مش هيسلم المال دي خالص، دي حاجه. لكن هم شايفين ان مشروع النهضه، الرئيس دخل بمشروع النهضه اللي وضعه حزب الحريه والعداله، وهو محتاج حكومه يعني ايه تكون متفهمه لرسالته وتنجز مشروعه، ومش ممكن يعني ايه ان هو لو يعني اذا يعني انحاز الى الراي او لبى تعهداته في وثيقة العهد وكده وشكل حكومة سياسية، من الصعب ان هي تكون مؤهلة لإنجاز. على فكرة هو فعلا في حيرة وفي حالة توتر شديدة جدا جدا، والله يكون في عونه زي ما قال عصام العلم امبارح ان الرئيس يحتاج الى الدعاء. ده صحيح فعلا، الرئيس مرسي فعلا محتاج الى الدعاء، بس انا واثق تماما ان الدكتور مرسي هيشكل حكومة قريبة قوي من احلام واشواق الشعب المصري، وانا على ثقه ان الدكتور مرسي هينجح. يا استاذ خالد، يعني اول مره يحصل في تاريخ مصر ان ارفع منصب سياسي ينزل ويقعد مع رؤساء الاحياء في القاهره. عمرنا ما سمعنا ان رئيس الجمهوريه يعمل اجتماع مع رؤساء الاحياء، ده كان ده اخرهم يقعدوا مع سكرتير عام المحافظه، ده لو وافق يعني. لا، رئيس الجمهوريه بنفسه يقعد مع رؤساء.
احنا عاوزين عاوزين دعاء باخلاص، لان مبارك فضل الناس تدعيله 30 سنه، اللهم وفق ولاة الامور لما تحب وترضى، وربنا ما يوفقوش. احنا عاوزين دعاء باخلاص.
خلينا
انا واثق ان الدكتور مرسي،
ما احنا كمان كشعب جزء من المشكله دي.
يعني
الله يستجيب دعاء ناس مش عايزه شرعه وبتكره دينه، هيستجيب ازاي
يا شيخ خالد؟ المشكله تتعلق بالنظام السياسي. فعلا منظومه القيم في مصر انهارت، وصلت لمرحلة من الإسفاف والابتزال بشكل فعلا مفجع يعني.
فيسبوك اكبر دليل على
كده. الشارع الشارع شوف الشارع عامل ازاي. بس عايز اقول لك انا واثق ان الدكتور مرسي
والطنطر صحيح كمان نسيت اقول لك.
نعم
والطنطر.
انا انا واثق ان الرئيس مرسي باذن الله تعالى سيشكل حكومه فعلا هتلبي اشواق واحلام الناس وهينجز وهينجح ان شاء الله.
سعادة المستشار يعني بتتصور هنخرج من ازمه الجدل القانوني دي امتى؟ وبتتصور هل اللجنه التأسيس الدستور الحكم القضائي الاداري هيقضي ببطلانها برضو زي اللجنه الاولى ونرجع لمربع صفر تاني، ولا ممكن القضاء الاداري يبتدي يعمل في حكمه مراعاه لظروف البلد واللي فيه؟ يعني هل القوى العلمانيه باعلامها وقضها وقضيضها واموالها هتستطيع انها تورط القضاء الاداري بشكل اخر بالصخب الاعلامي ان ياخد قرار مثلا بحل المحكمه بحل الجامعه التأسيسيه دي كمان مره؟
طيب خليني بس حضرتك بس انا عايز اتكلم بس في الجزئيه اللي هي خاصه بموضوع تشكيل الحكومه. انا ارى ان في صعوبات في موضوع تشكيل الحكومه يا شيخ خالد غير معلنه للراي العام. وانا قرات ده منين؟ من موقف التلفزيون المصري. التلفزيون المصري بيشن كل يوم حملات تعذيب ليليه فعلا ضد الدكتور محمد مرسي. يعني التعبير ده انا معجب بيه جدا. وهم لو يشعروا ان وزير الاعلام او ان الرئيس محمد مرسي له يد حقيقيه في قدرته على تغيير هذا الوزير، انا متاكد من الشخصيات القائمه على هذا هذه المؤسسه ان هي لن تجرؤ الا ان تقول في الدكتور محمد مرسي كل الاشعار الجميله كما كان يحدث بالضبط في عهد مبارك. فانا اشعر مما يحدث في التلفزيون المصري انه هناك رسائل تطمينات تصدر من بعض الجهات المحسوبه على النظام القديم ان هذا الجهاز قائم كما هو لن يتم تغييره، وبالتالي هم يقومون بتلك الحفلات كل ليله. فدي انا
جهاز الكاميرا التلفزيون المصري
جهاز الاذاعه والتلفزيون.
نعم فهذا الاذاعه دي بقت مصيبه كمان. ده فيه الناس طلعوا لي في الاذاعه بتوع اف ام بتاعت عماد الدين اديب والقصص دي بيقولوا كلام غريب الشكل وانت بتسمعه.
صحيح صحيح. فهذا الجهاز الحكومي لو يشعر ان التغيير سوف يصل اليه انا اثق تماما ان ما كانش ده هيكون موقفهم. كانوا هيكونوا مع الثوره، كانوا هيتكلموا كويس جدا في صرح الرئيس المنتخب، كانوا هيتكلموا كويس جدا لصالح مجلس الشعب الذي يجب ان يعود. لكن موقفهم ده بيشعرني ان في رسائل بتصل من النظام السابق الى القائمين على هذا الجهاز انكم مستمرون في عملكم وان الثوره لن تصل اليكم، وبالتالي هم قائمون ويعملون كما كان يعملون في السابق مع نظام مبارك لم يتغير عندهم شيء. الجزئيه الثانيه حضرتك بتاع الحكم ببطلان
الجمعيه التاسيسيه
الثانيه، هي طبعا تخوف بيراود الكثيرين، وانا اعلم تماما ان المجلس العسكري هو يقاتل بشده للوصول لتلك المرحله حتى يتمكن من تشكيل جمعيه تاسيسيه تمنحه كافه الصلاحيات التي يتمناها في المرحله القادمه. وارى في قرار المحكمه التي تنظر تلك الدعوه اليوم بتقديم موعد نظر الدعوه نذير شؤم، نذير شؤم بشده.
لما؟
لان الجمعيه التاسيسيه تعمل بقوه للانتهاء من مشروع تعديل الدستور، لكن لدل امامها الكثير. اما ان تقوم المحكمه اليوم بلا مبرر واضح بتقديم موعد الجلسه، هل المطلوب ان الجمعيه التاسيسيه قبل ان تنتهي من عملها وان يطرح الامر للاستفتاء ان يكون حكم المحكمه صدر؟ فأنا أرى من هذه الرسالة التي حدثت اليوم نذير شؤم على هذه اللجنة. لكن دائما لي تعبير كده أحب أن أذكره أن للثورة رب يرعاه.
طيب بختم معاك أستاذ بشير، هل بتتوقع أن الدكتور محمد مرسي وسط هذا الصخب كان بيبقى قاعد مع المجلس العسكري وقادته بيشوف في حفلة الكلية الفنية العسكرية والدنيا صنفة صنفة مفيش مشكلة، هل تتوقع أنه فاهم النفسية العسكرية أو حصل انسجام بشكل ما خلى الامور ماشيه كده؟ بدليل ان كتير من القنوات دي كانت متصوره لما قالوا اجتماع المجلس العسكري ان الدكتور محمد مرسي هيتشن الصبح، فلما لقوا المجلس العسكري اصدر قرار مش يعني ما ريحهمش حسوا بجنون في حفلات التعذيب اللي سماها الاستاذ محمود سلطان. هل بتتصور ان المستقبل الايام المقبله دي هتشهد تنازع في الاختصاصات هتؤدي الى صدام، ولا هيبقى في رعايه من الدول التي تريد لمصر ان تستقر هتخلي المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي يتحركوا في اتجاه بناء البلد؟
بداية يا شيخ خالد، الدكتور مرسي بيواجه ثلاث تحديات أو ثلاثة قوى مرشحة للصدام معه. القوى الأولى هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القوى الثانية هي الدولة العميقة، القوى الثالثة هي القوى الثورية والمدنية التي يمكن أن تختلف معه في أي وقت، ومن بينها القوى السلفية كمان بالمناسبة. الحقيقة أن أسهل قوة من القوة الثلاثة هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
نعم.
فرص التفاهم والتوافق ما بين الدكتور مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أكبر بكثير من الدولة العميقة، أكبر بكثير من السلفيين والقوة الثورية والمدنية. لماذا؟ أولا، المجلس الأعلى للقوات المسلحة له خطوط حمر واضحة ما إن تم مراعاتها حتى يتم تجنب الصراع معه كلية. ما هي هذه الخطوط الحمر؟ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجيش، عدم الاقتراب من الموازنة، في نفس الوقت عدم فتح الملفات القديمة أو القول بمحاسبة الجيش أو برموز المجلس الأعلى للقوات المسلحة. إذا ما تم تجنب هذه الأمور كلية، أعتقد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة متفاهم تماما لكل شيء، بدليل أن البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب قرار الدكتور مرسي كان: نحن لن نلجأ لأي إجراءات استثنائية من أي نوع. معناها أن
الإعلان الدستوري المكمل ده مش إجراءات استثنائية،
لا ده خلاص ده جرى، احنا بنتكلم بعد القرار الذي أصدره الدكتور مرسي. نعم. معنى كده الانقلاب العسكري مستبعد، معنى كده أن أي إجراء استثنائي مستبعد. أضف إلى ذلك أن هناك تفاهمات ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الولايات المتحدة ضامن لعملية تحول نحو الحكم المدني الديمقراطي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتفهم ذلك جيدا، وهو حريص على علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية، علاقاته بالمساعدات العسكرية، بالتسليح، بالتدريب، بكل هذه الأمور. أخطر التحديات التي واجه الدكتور مرسي أمرين: الدولة العميقة. وعشان أسهل على السادة المشاهدين مسألة الدولة العميقة، الدولة العميقة هي مؤسسات الدولة الموالية للنظام السابق، الحزب الوطني الديمقراطي اللي بيشتغل من تحت الترابيزة دلوقتي، مؤسسات الدولة البيروقراطية، المحافظات، الأحياء، المصالح، كل المصالح الحكومية اللي بتدين بالولاء لنظام مبارك، واللي على رأسها مديرين ورؤساء بيدينوا بالولاء لنظام مبارك والحزب الوطني الديمقراطي، هذا هو مفهوم الدولة العميقة، سواء كانوا بقى من رجالات الشرطة، من رجالات القضاء، من رجالات القوات مسلحة، من المهندسين، من الأطباء، كل هذه هي مفهوم الدولة العميقة، الدولة التي لم تصل إليها الثورة المصرية. ده أخطر تحدي بيواجه الدكتور مرسي. أولا يجب كشف رموز هذه الدولة العميقة، يجب إقصائهم خارج مناصبهم واستبدالهم بعناصر موالية للثورة ولمصلحة الوطن، وحتى الآن هذا لم يحدث.
الدكتور مرسي يعمله الواحد يا أستاذ بشير، يعني الشعب المصري واللي انتخبوه 13 مليون والمحبين لاستقرار البلد، يعني هل الدكتور مرسي يعرف يعمل كل الحاجات دي لوحده؟
المشكلة شيخ خالد إن إحنا عندنا نوع من التواكل لدى الشارع المصري. الناس تقول لك الثورة قامت، خرجنا في الميدان، رجعنا بيوتنا، ورينا أنت هتعمل إيه. هو مش قادر يتخيل إن الثورة عملية مستمرة ولن تنقضي بأسبوع أو بشهر، وإنما الثورة قد تستغرق سنوات. للأسف قدرة المواطن المصري على تحمل كلفة الثورة النفسية والاقتصادية والسياسية للأسف متواضعة إلى حد كبير. وبالتالي الدكتور مرسي مطالب، هو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وكل القوى الوطنية مطالبة بأن تستكمل الثورة. تستكمل الثورة إزاي؟ بأن كافة القوى المناهضة للثورة والتي نسميها بالدولة العميقة أو الثورة المضادة يجب وقفها. حضرتك سألت قبل كده ليه الأمور معطلة وليه بنتعامل أو الناس بتتعامل مع الدكتور مرسي وكأنه ليس رئيسا، لأن دول مش مصدقين إن هو رئيس بالفعل. تعرف حضرتك إن في قطاعات في الدولة المصرية لحد النهاردة بيبصوا في الساعة وفي النتيجة وبيقولوا إمتى هيمشي. هم متخيلين إن اللي بيحصل ده بروفا أو إن اللي بيحصل ده مش حقيقي. في رؤساء تحرير، في رؤساء أحزاب، في مديري مؤسسات، في مديري محطات فضائية، كلهم مستنيين فاكرين إن اللي بيحصل ده مؤقت وإن الدكتور مرسي هيمشي وإن الثورة هتنتهي وإن هنعود مرة أخرى لإنتاج نظام مبارك مرة أخرى. هؤلاء الناس حتى تستكمل الثورة لابد من القضاء على الدولة العميقة، على الثورة المضادة. لا يمكن للثورة والثورة المضادة أن يمضيان بطريقين متوازيين.
30 ثانية محتاجة.
علشان كده أقول لك ممكن ينجح الدكتور مرسي فعلا إذا أسند منصب رئاسة الوزراء إلى شخصية مدنية غير إسلامية. يعني الإسلاميين يختفوا المشى في مهمة الهدم، يعني يسند إليه مهمة الهدم، التطهير اللي كان بيتكلم عنه دلوقتي الأستاذ بشير. لأن الإسلاميين لو تولوا بنفسهم عملية الهدم والتطهير برضو مش هيسلموا من حفلات التعزيم.
الطيار الثالث في 30 ثانية شايفه هيبقى وضعه ايه في
نعم؟
الطيار الثالث اللي طلع ان هم
بص مفيش حد يقعد كده ورا مكتب يقول لك قررنا عمل الطيار الثالث او قررنا عمل طيار سياسي، ده كله بكش وجدل.
مرشح الرئاسة ودجل. مرشح الرئاسة اللي
الطيارات السياسية
يا شيخ ثوريين، يعني
الطيارات السياسية بتنشأ بعفوية وبتلقائية نتيجة تطورات بترشحها تطورات مش بقرار سيادي فوقي. ده كله بكش ودجل وشو ومنظرة ونوع من التنفيس على الضغائن التي أشار إليها.
10 ثواني يا أستاذ جمال. مثلا أستاذ حمدين صباحي، الدكتور عبد المنعم الفتوح، الدكتور سليم العوة، الناس اللي هي دخلت سباق الرئاسة ولم توفق خسرت خلاص. خالد علي، المجموعه اللي كانت عامله يعني ضجيج قوي في ميدان التحرير وفي الفضائيات، دورها ايه دلوقتي المفروض بالنسبه للدكتور محمد مرسي؟
انا اتمنى ما يكونش لها دور ولا تكافئ، ان جزء من المشكله بتاعتنا هم سببها. ان احنا عدنا يعني كدنا نقعد قدام المساجد ونشحت نقول عايزين رئيس لله، اسف رئيس مرشح توافقي لله، واخد بالك ازاي؟ وكان حل كل المشاكل احنا مرنا بها دي. لكن طبعا كل واحد فيهم كان شايف نفسه هو الرئيس الوحيد الاوحد الذي لا شريك له.
الاستفتاء بتاعي اللي عندي ده هاخد منك اه ولا الضيوف الثلاثه، هل تتوقع ان الرئيس مرسي يقدر ينفذ وعود ال 100 يوم في وقتها؟
نسبيا هينجح ان شاء الله،
اعتقد هينجح ان شاء الله.
الأمر مشترط بمدى قوة أو ضعف الدولة العميقة والثورة المضادة. إذا ما تم تخويض الثورة المضادة والدولة العميقة هينجح، لو استمرت الثورة المضادة والدولة العميقة لن ينجح الدكتور مرسي.
بشكر حضراتكم جدا الأستاذ محمود سلطان، مستشار وليد شرابي، الأستاذ بشير فتاح، شكرا جزيلا. هناخد فاصل بإذن الله ونرجع نشوف الأخ اللي كان قال لنا أن الدكتور ممدوح حمزة بيبعت مسجات بيحرض الناس فيها على الذهاب إلى القصر الجمهوري وعمل وقفات احتجاجية واعتصامات فئوية وما شابه ذلك. فاصل ونرجع نكمل كلامنا بإذن ربنا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. يعني احنا وقتنا ضيق، بس كان في جالنا خبر، الشيخ صفوت حجازي بعت لي اخونا الكريم الاستاذ احمد ابراهيم، وده ابنه ابراهيم اصغر، مصاب في ثوره 25 يناير. كان بيقول لي الاستاذ احمد بلغ امبارح رئيس التحرير انه جات لي رسائل من الدكتور ممدوح حمزه لتحريضهم على التظاهر امام قصر العروبه. اولا يعني الرساله نصها ايه، وايه علاقتك بالدكتور ممدوح حمزه، وعرفت رقمه ان الرساله دي منه ازاي؟ يعني
حضرتك انا علاقتي، بسم الله الرحمن الرحيم، انا علاقتي بممدوح حمزه ان هو كان، انا من الثوار، وهو كان يعني في يوم من الايام جاب بطانيتين وتصور بيهم وحاطط صورته في الفيلا عنده، فده بقى راجل يعني ايه ساير كبير، فبيتعامل مع الثوار يعني ده واخد بال حضرتك. اولا احنا تعبنا من حاجه يا شيخ خالد، احنا كمصابين ثوره من 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 بقالنا سنه ونص بيتاجر باسمائنا مع الناس دي. خبر حضرتك مين ممدوح حمزه عشان يبعت لواحد ضحى بنفسه وضحى بابنه ويقول له روح اعتصم عند رئيس الجمهوريه او يحرضه؟
ممكن تقرا لي الرساله يا استاذ احمد؟
حاضر
بعد اذنك.
حاضر، هي الرساله بتقول، معلش
على مهلك هاخد تعليق كده على بال ما الاستاذ احمد يشوف. في واحد اسمه سعد ابراهيم ابننا الكريم بيقول يا شيخ خالد مدير امن مكتب السويس، مدير امن السويس بيكذب الابراش على الهواء، بيقول له خد عربيتك وانزل السويس وشوف فيها ايه وتعالى لمكتبي وقول لي لقيت ايه، وبطل كلام عن الفتنه الطائفيه والكلام اللي ملوش وجود ده. ولم يحدث خلال فتره تواجدي الان وهي قرابه عام في السويس ان تقدم احد بشكوى او بلاغ، بشكوى او بلاغ ضد احد من التيارات الدينيه من الاخوان والسلفيين. اتفضل.
معلش في نقطه مهمه بخصوص برضو الاستاذ وائل الابراش الاعلامي الكبير، انا كان هيعمل معايا برنامج بخصوص ان احنا اعتقلنا عند بيت حسني مبارك قبل الثوره واللي حصل لنا في الثوره، فبعد ما دخلت الاستوديو الراجل الاعلامي المحترم بعد ما دخلت الاستوديو منعني عشان انا راجل ملتحي فما سجلش معايا وما عملش معايا البرنامج. لما
الكلام ده كان امتى حضرتك؟
الكلام ده بعد الثوره.
ده من فتره يعني. اتفضل
واخد بالك.
الرساله بتقول ايه بقى؟
الرساله بتقول بقى على المجلس الوطني اللي هم يعني هو عامل حاجه اسمها المجلس الوطني ممدوح حمزه ماشي، والثوار واهالي الشهداء الاستعداد للاعتصام امام القصر الجمهوري ما لم يعد المرسي عن قرار عوده مجلس الشعب غير الشرعي.
الرساله دي وصلتك امتى بقى؟
وصلت لي امبارح حضرتك 10/7/2012 الساعه 4:29 دقيقه.
طيب هل حضرتك التليفون اللي انت جاي لك دي انت عارف ان ده بتاع الدكتور ممدوح حمزه ولا
هو باسم ممدوح حمزه حضرتك الرساله جايه؟ بس هي يعني ايه عن طريق شركه موبينيل، عن طريق نجيب سويرس، لان هي كلها منظومه يا شيخ خالد مرتبطه ببعضيها يعني. انت لو حضرتك لو شفت الناس دي كلها هتلاقيهم في منظومه مرتبطه ببعضيها في الاخر.
طيب امبارح الحقيقه حصل يا احمد حاجه وقالوا لي ان انت عندك معلومات فيها خاصه بواقعة الاعتداء على ابو العز الحريري عضو مجلس الشعب والمهندس حمدي الفخراني، وقالوا ان شباب الاخوان قام بضربهم وحرروا محضر. انا ما شفتش الواقعه، ما بكذبهمش ما بصدقهمش، إلا لما القانون هو اللي يفصل والنيابة. هل عندك معلومات عن ده حضرت ده؟
أقول لحضرتك مش عملية كمان معلومات بس. أولا في مرشح اسمه خالد علي، ده كان مرشح للرئاسة.
كويس.
الحمد لله لحد دلوقتي خالد علي يعني محترم جدا، يعني أنا بقول اسمه لأن خالد يعتبر يعني من الشخصيات اللي أنا بحترمها.
كويس.
ماشي. ومالوش دعوة بالتيار الإسلامي خالص.
كويس.
واخد بال حضرتك؟ ممكن حضرتك تاخد تليفونه وتساله مين ابو العز الحريري ومين حمد الفخران.
نعم.
ماشي. دي ناس منفرده بتشتغل لوحدها يا شيخ خالد لمصالح احنا ما نعلمهاش، احنا بالنسبه لنا غامضه كصوار، وكنا بنقعد معاهم. يعني اقول لحضرتك على حاجه صح. والنهارده بيقعدوا يشتموا ويقولوا
طبعا ده. انا بس بقول حاجه يا جماعه الخير، زي ما قلت لحضراتكم شيخ صفوت حجازي بعت لنا اخونا احمد، انا ما سبقليش ان التقيت معاه، ما فيش بيني وبينه حصل اي حوار خاص بالاسئله اللي انا بسالها له. دي وليدة لحظة هو طلب فيها انه يقول هذه المعلومات الخاصة ان الدكتور ممدوح حمزة بيحرض مصابي الثورة والناس على الاعتصام او عمل اعتصامات واضرابات قدام القصر الجمهوري او قصر الاتحادية اللي بيجي فيه الدكتور محمد مرسي. اتفضل.
واخد بال حضرتك النهاردة هم دول تيار عمالي يقول الاخوان. انا اولا يا شيخ خالد حضرتك ما تعرفنيش، انا يعني يمكن تزعل مني في الكلام ده بس انا بقول الحقيقه.
اتفضل.
يعني بالنسبه لجماعه الاخوان المسلمين انا بالنسبه لي هم في شارع وانا في شارع تاني.
كويس.
واخد بال حضرتك؟ المناهج بس بالادب وبالمنهج الديني، مش
جميل.
مش بقله الادب اللي بنشوفها النهارده. واخد بال حضرتك؟ ادي دليل بسيط جدا. واخد بال حضرتك؟ كنا في حاجه اسمها اللجنه التنسيقيه بعد الثوره وانا كنت عضو فيها عن العمال. واخد بال حضرتك؟ بص حضرتك مكتوب بقى الموقعون على بيعملوا حاجه اسمها ايه تحشد في ميدان التحرير للعمال عشان تقول مطالبها. ماشي. الموقعون بقى اللي كانوا حاضرين مين؟ الاتحاد المصري للنقابات المستقله، نقابه الضرائب العقاريه، اللجنه النقابيه، مش عارف ايه. 500 مليون اسم. 500 مليون اسم. واخد بال حضرتك؟ ال 500 مليون اسم دول ما يعرفوش يحشدوا 1000 في ميدان التحرير. خالد علي كان موجود في اللجنه دي، فحضرتك بنسال كلجنه نعمل ايه طبعا عشان نحشد؟ قالوا اتصلوا بالاخوان المسلمين. اصبح 500 مليون اسم مش هيعرفوا يحشدوا 1000 من غير الاخوان المسلمين. النهارده بيقولوا واحنا شفنا بعينينا في موقعة الجمل، وشفنا بعينينا يوم 28 شباب الاخوان اللي هو كان بيدافع عن الناس اللي كانت قاعده جوه اللي هي دلوقتي بتطلع في الاعلام ببدل وجرفطات. واخد بال حضرتك؟ ويتكلموا في
الكلام ده انت بتقوله رغم ان انت مختلف مع جماعه اخوان المسلمين.
انا بقول لحضرتك هم في شارع وانا في شارع تاني. واخد بال حضرتك يعني ايه؟ بس ده لحاجه يعلمها العلماء. يعني انا كعلماء الدين انا، لكن هم كاشخاص محترمين جدا جدا والناس كلها مؤدبه. ما يحصلش منهم يا شيخ خالد هم يضربوا ولا يا شيخ خالد. انا بضرب مثل دايما بالاخوان المسلمين برغم اختلافي معاهم ومش عايز اقول عدم حبي لمنهجهم. ماشي. انا بقول لو واحد من الاخوان اتشتم وهو عضو مجلس لو الدكتور مرسي اتشتم وبيتشتم النهارده ما بيردش على حد، بيقول له الله يسامحك. منين انتوا جبتوا؟ منين الاعلام جاب ان الاخوان المسلمين عاملين موتوسيكلات بعيون وبيضربوا الناس والسلفيين فين الكلام ده يا شيخ خالد؟ احنا بقالنا 21 سنه بنقعد تحت رجل الشيوخ، ما فيش شيخ قال لنا اخرجوا اضربوا ضابط امن الدوله. كنا بنصلي ورشاشات في ظهرنا في الجوامع في المساجد ورا الشيخ محمد حسين يعقوب ورا الشيخ محمد حسان والامن واقف ورانا في ظهرنا. حضرتك ما بنعتديش على حد. اشمعنى النهارده بقى الاسلام؟ وبعدين كلمه مقرفه او كل ما تيجي لواحد من دول يقول لك الدوله مدنيه هو كلمه اسلاميه دي سبه؟ انا عايز افهم ده عزه انسان يبقى اسمه انسان مسلم. بقت النهارده تيجي تتكلم مع واحد
طيب وقعت المهندس حمد الفخران، يعني هو بيقول ان شباب الاخوان ضربوا الراجل، دخل معايا في مداخله وقال انا عارفهم كويس جدا، اعرف وشوشهم بس ما اعرفهمش كاسماء. هل انت كنت موجود في الواقعه دي ولا ما حضرتهاش؟
ولا يقدر يعرفهم ولا يقدر يقول هم مين. وانا بقول لحضرتك على مسؤوليه الكلام ده. لو هو بيقول بيعرفهم هم مين يا شيخ خالد، ما حصلش من يوم الثوره لحد النهارده ان شاب من شباب الاخوان اعتدى على اي مخلوق. ما حصلش ولا بيعتدوا على حد ولا قلالات الادب ولا كلام من ده.
كويس.
برغم والله عشان يمكن الناس ما تصدقش انا مختلف مع الاخوان المسلمين، انا مش في منهجهم خالص.
كويس.
واخد بال حضرتك؟
طيب يعني انت بتشوف النخب السياسيه اللي بتطلع في الفضائيات اتعاملت مع قضايا الشهداء باذن الله والمصابين ازاي؟
هقول لحضرتك بقى، انا اسف بس مش الشيخ خالد نفسه، هتكلم على الاعلام عموما.
نعم.
اولا يا شيخ خالد اللي عمل النخب السياسيه دي الاعلام. بالظبط. يعني نتكلم يعني بالطريقه البلدي، يعني واخد بال حضرتك؟ في مهندس بيتخرج من الكليه مهندس ميكانيكا مثلا، وفي بليه اللي هو بيمسك العربيه يصلحها. واخد بال حضرتك؟ حضرتكم الاعلام عموما بقى ياخد المهندس ابو بدله وجرافطه يقرا من الكتاب واللي مطحون في العربية عشان هدومه مشحنة ما بيطلعش في التلفزيون. ده اللي بيحصل معانا النهاردة. النهاردة يا شيخ خالد حضرتك تعرف ان في ناس مرمية في القصر الفرنساوي ورجليها مقطوعة وايديها مقطوعة وعينيها مفقوعة ومعدتها متفرتكة بره ومحدش يعرف عنها حاجة، مصاب ثورة. تصدق دي بقى، خد انا بقول لحضرتك خد كاميرا دلوقتي او اي وقت القصر الفرنساوي مسجلين في الصندوق، مسجلين يعني مش ناس بقى هيقولوا على فكرة يمكن الناس تزعل مني، اقسم بالله العظيم ما حد خد تعويضات من الصندوق اكتر من البلطجية اللي هم مين حضرتك. وهتكلم برضو على مسؤوليتي. ساعة موقعة الجمل كان فتح سرور هو اللي عامل الموضوع ده من اوله لاخره. كان في مدير القصر الفرنساوي كان اسمه عمرو جاد، كان مدير القصر. الناس اللي جاية تضرب، وابراهيم هيحكي لحضرتك على اشكالهم، كانوا كلهم بلطجية ومبرشمين وناس يعني صيع. دول اللي اتعمل لهم تقرير عشان دخلوا المستشفيات بحماية عمرو جاد، اتعمل لهم تقرير.
لكن الكلام ده على مسؤوليتك.
ايوه يا فندم على مسؤوليته، الكلام ده مثبت وموجود.
اتفضل.
واخد بال حضرتك؟ الاكتر اتعمل له تقارير من عمرو جاد، لكن ما كانش فيه واحد من الثوار حتى لو مضروب بالنار ما يقدرش يروح مستشفى لان امن الدوله كانت بتستقبله هناك. اللي كان يقدر يروح البلطجي عشان خاطر هو جاي اصلا. ما هي في ناس يا شيخ خالد اتعورت اللي داخله تضرب، اللي بيمسكوه كانوا بيضربوه، ما اهالي. هو مش منظمة العملية يعني، انا ما جاليش بلطجي عشان اموته، لا ده هو عايز يموتني فلازم اتعامل معاه.
نعم.
فتعور، اللي مات مات واللي اتعور اتعور. واخد بال حضرتك؟ اكتر الناس بقى المصابين في الصندوق المحترمين بيعانوا يا شيخ خالد.
يعني هل حضرتك وافقت على او سمعت ان الاعلام في وقت من الاوقات صدر لنا قنبلة كده اثناء الانتخابات قال ان اللي ادار معركة الجمل هم الاخوان المسلمين، هم اللي ضربوا الناس، هم اللي قتلوا الثوار؟
قالوا صفوت حجازي، مع احترامي للشيخ صفوت.
نعم.
قالوا صفوت حجازي اللي لو راحوا دلوقتي بيته، برغم اقسم بالله يا شيخ خالد انا ما بكلم الشيخ صفوت غير يعني كل شهر مره كده بعرف اكلمه مره، واخد بال حضرتك؟ وقابلته اخر مره في ميدان التحرير على المنصه لما طلب ابراهيم عشان يطلع على المنصه. صفوت حجازي
ابراهيم عنده كم سنه؟
ابراهيم عنده 7 سنين.
7 سنين.
الشيخ صفوت حجازي اللي لو راحوا بيته وشافوا هدومه كلها هتلاقي ويعصروها كده هينزلوا منها دم من اللي كان بيحضنهم ومتعورين.
نعم.
هو اللي ضرب الناس في في في, في موقعة الجمل. الطفل الصغير ده يقول لحضرتك اشكال الناس اللي كانت جايه في موقعة الجمل ايه.
يعني شباب الاخوان كان عمل شغل معاكوا كويس.
شباب الاخوان يا شيخ خالد وما كانش ليه دعوه بالجماعه، هو كان نازل كشباب زينا يعني.
نعم.
انا راجل مش تبع جماعه.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ بس نزلت عشان اطالب بحقي. واخد بال حضرتك؟ شباب الاخوان اللي وقف مع الشباب، في شباب علماني وليبرالي محدش. نعم. يقدر ينكر الكلام ده، شباب
وشباب مسيحي
يا شيخ خالد. نعم. احنا مشكلتنا دلوقتي ان في شباب فعلا يعني مش فاهم. هو مش وحش بس مش فاهم. الانسان لما بيكونش عنده علم في الدين بيخبط يعني، بيبقى غرقان. في ناس بقى شغلتها كبار كده تصطاد الناس اللي زي كده، زي ايه؟ غسيل مخ بقى. بلاش الدوله الدينيه والاسلاميين ارهابيين والاسلاميين بيقتلوا وبيضربوا وبيذبحوا، واخد بال حضرتك؟ فالشباب يا عيني، انا قاعد مع ناس شباب 17 18 سنه من اول امبارح بيشتموا على الاخوان المسلمين. 10 دقائق قعدت معاهم قلت لهم الدين بيقول 1 2 3 4، الناس خرجوا مقتنعين وشباب صغير يا شيخ خالد. بس مفيش توعيه لان الاعلام كله يعني النسبة الأكبر فيه ده إعلام موجه. والنهاردة أمريكا ما تقدرش تضربك بصاروخ ولا بطيارة، فبتضربك أمريكا وإسرائيل بالإعلام اللي هو بياخد ملايين، واخد بال حضرتك؟ وبيتكلم ده.
هل عندك أي معلومة عن مسألة المطابع الأمريكية؟ حد يعني
المطابع المطابع الأمريكية حضرتك ده حاجة خطيرة جدا. أنا معايا تقرير أهو بيقول ماشي تفاصيل اتفاق احمد عز وامن الدوله والمطابع الامريكيه على تزور انتخابات اللي هي بتاعه 2010 تكشف تفاصيل اكبر، روزا اليوسف تكشف تفاصيل اكبر عمليه فجور سياسي للنظام المخلوع. المغزى من الموضوع ده ايه؟ المطبعه الامريكيه مكان حساس جدا جدا جدا. بيطبع مطبوعات رئاسه الجمهوريه وبيطبع مطبوعات الخاصه بمجلس الوزراء وبيطبع الجريده الرسميه، واخد بال حضرتك؟ عمل جريمتين. الجريمه بتاعه اللي النهارده 120 محامي و100 واحد مجلس الشعب عملوا بيها بلاغ، الجريمه اللي هي القانون الطبع الحكم المحكمه طلع من الجريده الرسميه قبل الميعاد بثلاث ساعات، دي جريمه بالاتفاق مع اداره المطابع الامريكيه. الجريمه الثانيه لو حضرتك تفتكر، والكلام ده انا قلته على قناه الحكمه في مداخله مع المستشار انور رفاعي في شهر 2 اللي فات، احنا ما بنضربش الودع ودي حصلت مشاكل. في شهر 2 اللي فات المستشار انور رفاعي قال لابد من اداره المطابع الامريكيه انها تتنحى عن الاشراف على الانتخابات، لان اداره المطابع الامريكيه متورطه في تزوير انتخابات قبل كده.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ فالمطابع الأمريكية يعني إدارتها إدارة المطابع الأمريكية يعني طول عمرها بتتعامل مع أمن الدولة وبتتعامل مع النظام وبتتعامل مع المجلس العسكري، وهي الأداة دلوقتي اللي يعني 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 حضرتك لما مستشار في مجلس الدولة وعلى مسؤولية اسمه المستشار حسونة نائب رئيس مجلس الدولة يعين في المطابع الأمريكية. أنا راجل دلوقتي مفصول من المطابع الأمريكية ورافع قضية بقالي 3 سنين ومعايا الحق فيها واخد أحقية في لجنة فض منازعات، لما أنا أروح أشتكي المستشار إزاي أشتكي؟ يعني ده هو القاضي والجلاد، يعني أنت جايب لي مستشار نائب رئيس مجلس دولة أروح اشتكيل نفسه؟ يعني حاجه بالعقل كده، ما دي لازم تتلغى.
انت القضيه بتاعتك كسبت فيها وعرف ذلك لم تطبق احكام القضاء
اللي غير حكم لجنه فض منازعات باحقيتي في العوده في العوده في العوده الى عملي بناء على المستندات المقدمه مني،
والحكم لم ينفذ.
والحكم لم لا راح مجلس الدوله وسياده المستشار بقى عمال يرحل ويأجل، واخد بال حضرتك؟ وانا بطالب النواب بتوع مجلس الشعب اللي نسوا حاجه مهمه جدا. انا عايز اسال سؤال، عمال المفصولين على مستوى الجمهوريه عموما ازاي العامل يقعد 4 سنين وخمس سنين واخد بال حضرتك في قضيه في مجلس الدوله؟ مش العامل ده متجوز ومخلف وعنده عيال وبياكل ويشرب وممكن يكون مرض بسبب العمل اللي هو شغال فيه، اقعد 4 سنين وخمس سنين على ما اخد حكم في مجلس الدوله ولعيبه الكره يرفعوا قضيه مجلس الدوله تخلصه لهم ولا اتحاد الكره يرفع قضيه يخلص في اسبوع، والعامل المفصول يرمي في البيت زي الكلب يقعد 5 سنين على ما يطلع له حكم مجلس الدولة؟ واخبار حضرتك دي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة بقى لتورط المطابع الأمريكي، أنا بطالب مجلس الشورى قبل ما 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 يطلع قرار بحله هو كمان، المطبعة الأمريكية مش بتطبق هيئة صناعية ولا مكان صناعي بيعمل كوبايات بلاستيك وكوبايات إزاز، دي بتطبع مطبوعات. ليه يبقى تبع وزارة الصناعة؟ ما ينفعش يبقى تبع وزارة الصناعة، ده يتبع مجلس الشورى يطلع قرار المطابع الأمريكية تبقى تحت قيادة مجلس الشورى، يا اما كده يا اما المطابع الامريكيه هتبقى يد في النظام الثوره المضاده اللي جايه، لان كل اللي فيها حزب وطني ومعينين. وانا رحت الوزير محمود عيسى بنفسي وقلت له انت ما تقدرش ترجعني الشغل حتى لو قلت لرئيس مجلس الاداره في مكتبه وهو موجود، واخد بال حضرتك؟ قال لي ليه؟ قلت له ان انت ما تقدرش عليه، ايه منظومه؟
انت كنت مفصول عن عمل بسبب ايه؟
مفصول بسبب ان انا قدمت بلاغات ضد رشيد، واخد بال حضرتك؟ ادي بلاغ ضد رشيد ب 29 مليون جنيه رشوه واخدهم من المطابع الامريكيه في اليوم السابع اهو.
رشيد محمد رشيد؟
على علاقه بسوزان مبارك.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ في بس حاجه هقولها بسيطه، حاجه بسيطه جدا مكتوبه في الاخبار عن طريق صحفي اسمه عبد القادر محي.
طب هسمع بس كلمتك يا احمد، بس معايا مداخله مهمه جدا للمشكله من جامعة المنصورة. السلام عليكم يا بنتي.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد.
أهلا بيك.
جزاكم الله خيرا. يعني ابتداء أنا في كلية دراسات إسلامية عربية بنات بالمنصورة. والله يا شيخنا إحنا عندنا مشكلة في السكن الجامعي للطالبات.
أي.
إحنا السكن بتاعنا في شارع سعد الشربيني عند المرور بجوار محطة المنصورة.
نعم.
أولا السكن الجامعي مهال للسقوط على رأس الطالبات، مع العلم أنه يوجد قطعة أرض
مخصصة. يعني جات لجنة هندسية قالت إن المبنى ده ممكن يقع في أي وقت؟
أيوة، من الصرف الصحي الباين خالص في الجدار خالص وإنه هو هيقع.
كويس.
مع العلم إن في قطعة أرض كبيرة جدا مخصصة لبناء سكن عليها بجوار الجامعة.
كويس.
ثانيا يا شيخنا الطعام يعني لا يرضي الله عز وجل. أولا الخبز، معلش في اللي أنا هقوله.
أنتوا تبع جامعة الأزهر؟
إحنا تبع جامعة الأزهر.
كويس.
إحنا فرع المنصورة. معلش بقى يا شيخنا في الكلام اللي أنا هقوله الجاي ده.
لا ومعلش ليه قولي اتفضل.
الخبز والله يا شيخنا في صراصير وفي ديدان.
العيش
في دود وفي صراصير. ثانيا الفاصوليا
بالهنا والشفا عليك وتفضل.
احنا ما بناكلوش يا شيخنا والله. الفاصوليا مسوسه. ثلاثة الرز والمكرونة بقى يا شيخنا، ودي اتعمل فيها شكوى وإلى الآن في التحقيق ليها. يعني كان في فئران سقطت في شكارة الرز والمكرونة، اتعمل لينا الرز والمكرونة في فضلات الفئران، طبعا دي اتعمل فيها شكوى والى الان التحقيق مستمر. ثلاثة يا شيخنا موقع المدينه يعني ما يصلحش لاي حل للقعد فيه. احنا يعني من 3 جهات موقع قمامه يعني اكوان زباله، احنا بنمرض اولا من الزباله دي، ولما بنمرض ما بنلاقيش اي حد يقدم لنا اي حاجه.
طب ما اتصلتوش يا بنتي يعني بحد في الازهر؟ ما بعتوش استغاثات لشيخ الازهر المبجل تقولوا له انه عندنا مشاكل وزباله واكل فيه فران وصراصير
يعني؟ والله يا شيخنا يعني ينطبق عليهم لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لحياه لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي. يعني خلال برنامج حضرتك انا بوجه الكلام دوت ارجوك. يعني عميد الكليه يعني عميد الكليه برضه لما بنوديه مثلا بعض اجزاء العيش يشوفها، الناس من مكتب العميد بتتصل باداره المدينه اليوم اللي العميد جاي فيه بيصلحوا الاكل. يعني لسه نفس النظام ده موجود. احنا طبعا يعني والله يا شيخ خالد الكلام ده ما يرضيش ربنا. احنا عايزين بس شيخ الازهر لو احنا يرضيه ان هو ياكل الاكل دوت ماشي. وبعدين احنا بندفع فلوس يعني هما مش قاعدين يعني احنا عايزين نعرف فلوس الازهر دي بتروح فين. يعني الازهر اغنى جامعة واحنا بياكلونا اكل يرضي الله عز وجل وما فيش اي 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 هناك حاجه يا شيخ خالد. يعني دي رساله انا بوجهها حضرتك. ممكن يعني تستضيف العميد بتاع الكليه.
اسمه ايه عميد الكليه عندكم؟
الدكتور محمد ابو زيد الامير.
محمد
ابو زيد الامير.
ابو زيد الامير حاضر.
دي استغاثه ودي دلوقتي يعني رجاء ان شيخ الازهر يرحمونا شويه. الازهر اغنى جامعه يبنوا لنا الجامعه جنب المدينه بحيث ان احنا اصلا كمان بناخد مواصله عقبال ما نروح الكليه. يعني بناخد مواصلتين مواصله رايح ومواصله جاي. ده النداء بتاع الشيخ خالد وربنا يجعل كل ما تقدم في ميزان حسناتك.
شكرا جزيلا على دخلتك معانا. طبعا انا قالوا لي في الاعداد ان هي مش عايزه تذكر اسمها فاحتفظنا. ده احمد النجمي بيقول لي ظاهر يا شيخ خالد الناس بتحبك قوي على الفيسبوك دايما عمالين يشتموا فيك. بس ربنا معاك باذن الله وبحبك في الله يا ابني. كل اناء ينضح بما فيه واللي بيشتم فيه بيننا وبينهم لقاء عند الملك سبحانه وتعالى. قال فيه ربنا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. والنبي قال لنا اتدرون من المفلس؟ من يشتم هذا ويضرب هذا ويسفك دم هذا ويهتك عرض هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فبتمنى انا عندي اخطاء وذنوب يمكن يتقلوا لنا الميزان ان شاء الله. اتمنى من الله ذلك يوم اللقاء ونسال الله ان يعيننا على هذا البلاء. ليك كلمه اخيره يا احمد اتفضل. انت كنت بتكلمني عن المطابع الاماريه انك انت قدمت شكوى في رشيد محمد رشيد ان في رشوه بتسال كلام على مسؤوليتك.
ده في بلاغ رسمي معايا حضرتك.
طيب 29 مليون رشوه من المطابع الاماريه فحلوك او فصلوك عن العمل.
في بس كلمه كاتبها صحفي في الاخبار ملخصه جدا هقولها عشان بس الدنيا كلها تبان ايه هي المطابع الاماريه. الصحفي بيقول اثناء تولي وزاره التربيه والتعليم اللي هو تحدث الرجل المحترم الدكتور احمد زكي بدر بصرف النظر عن شخصيه ماشي عن الفساد المستشرف في المطابع الامريه ففتحوا عليه النار لانه تجرع على المساس بسكان مغاره علي بابا ومن البلاوي اللي تحق فيها النيابه الان اللي هي موضوع 29 مليون جنيه. مغاره علي بابا دي حضرتك اقسم بالله العظيم لو ما لحقوش نفسهم كمجلس شورى وثوره اتعملت وخلوا تبعيه المطابع الامريه بعيد عن وزاره الصناعه حتى لو جه وزير الصناعه من الاخوان ما ينفعش المطابع الامريه تبقى تبعية وزاره الدين. انت بتطبع كتب وبتطبع حاجات ما بتصنعش حاجه يبقى تبع مجلس الشورى ويمشي عليها قانون الصحافه زيها زي اي جريده لان هي اللي بتطبع الجريده الرسميه. لكن طول ما هي في الايد كده في ايد المجلس العسكري وفي ايد المحكمه الدستوريه وفي ايد الكلام ده كله صدقني اقسم بالله العظيم ليها دور كبير جدا وخفي ومحدش يعرفه.
نعم. طيب انا دون الاستفتاء يا جماعه موسى وصايا مؤسسة الرئاسة على القضاء مرفوضة. طبعا موسى اللي هو السيد عمرو موسى يعني. أعضاء الوطن المنحل يردون على مرسي بدعوة المجالس المحلية للانعقاد. تخيل المجالس المحلية اللي هي كان كلها سرقات أعضاء مجلس الحزب الوطني السابق بيعيدوها مرة تانية وبيدعوها للانعقاد بيقول لك دي منتخبة. الكشف عن محاولة لتوريط ابن الرئيس في قضايا فساد. المصريون بتقول إن بعض الشركات قدمت عروض مجزية وفظيعة جدا لابن رئيس الجمهورية اللي هو أسامة محمد مرسي المحامي على أساس إنه دي أرقام كبيرة فلو قبلها نبدأ نقول إنه فاسد وبيستغل سلطات أبوه. مرافعة النيابة في موقعة الجمل المتهمون استعانوا بجماعات إرهابية للقضاء على الثوار والدفاع يطلب إدخال محمد البلتاجي وياسين وعبد الهادي كمتهمين في قضية موقعة الجمل. محافظ أسيوط يقوم بتذليل العقبات أمام شركة اسمها غريب جدا شركة اسمها حسبون الله ونعم الوكيل. الشركة اسمها كده والراجل اللي هو اللواء السيد البرع محافظ أسيوط بيقول لهم ايه السبب؟ قالوا له لما عانيناه خلال شهور طويلة من إجراءات الروتين الحكومي فقرروا يسموا الشركة حسبون الله ونعم الوكيل. اتحاد الصحفيين العرب يطالب البشير بالإفراج عن الصحفية شيماء عادل. قطع الطريق الدولي بوسط سيناء. طبعا دي من الحاجات في منتهى السخة في الحقيقة الموضوع ده. يعني كل ما نحب نعمل مطالب نقوم واقفين على قضبان السكك الحديدية ونعطل الناس. يا جماعة ما في مصايب ممكن تحصل هنتحمل وزرها قدام ربنا يوم القيامة من حد هيموت ولا حد رايح يجيب دكتور ولا حد رايح من عملية ولا حد مسافر. يعني ما احنا ممكن نطلب بشكل غير ده. ليه نقطع الطريق على الناس اللي ماشية؟ يعني ذنب الناس ايه؟ ما هم في نفس المشاكل معاكم. شروط أوباما السبعة لدعم مرسي ده موقع دبكة الإسرائيلي هنقولهم بكرة إن شاء الله. هيلاري تطالب فرقاء القاهرة بالحوار وتستعد للقاء مرسي. الاستفتاء كام؟ طيب في اي حاجه عندك يا احمد عايز تقولها قبل ما اقفل؟ خلاص
ابراهيم، بس عايز اوصل رساله للدكتور مصري، الدكتور مرسي، بس قبل ما ابراهيم يوصلها انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. المجلس القومي شغلته للمصابين انه يكشف على المريض بس، يعني المريض ياخد جواب اهو، جواب من المجلس القومي، المريض يروح يكشف بس وما ياخدش علاج. احنا دلوقتي مذلولين لرجال الاعمال، اي مصاب دلوقتي مذلول لرجال الاعمال ان هو تجيب له العلاج او ما تجيبلوش العلاج. يعني ابراهيم بقاله مدام هبه السويدي بتجيب له العلاج ب6000 جنيه انا وهو في الشهر، بل حضرتك هي دلوقتي مش في كيان حكومي، فمن حقها ما تديناش العلاج. لكن الحكومه فين تعمل يعني ما انا اروح مستشفى استقبال واكشف وخلاص. نعم. طالما مش هاخد العلاج. نعم. ابراهيم عايز يوصل رساله حضرتك للدكتور مصري.
اتفضل يا استاذ ابراهيم، هو بقى وصل رساله. بص للكاميرا قدامك بتنور ايه، وقول الرساله اللي انت عايزها.
انا عايز الدكتور مصري يجيب لي حقي.
ايوه، وايه تاني؟
عشان ايه اللي حصل لك؟
عشان مصفي دماغي، اتعورت في دماغي هنا.
اتعورت في الثوره؟
طب وش معنى الدكتور مرسي اللي يجيب لك حقك؟
عشان هو يبقى الرئيس.
طيب
دكتور، هو قصده ان الدكتور مرسي زي ما ابراهيم اتصاب عشان هو يبقى رئيس جمهوريه، زي ما هو يهتم بابراهيم ويجيب له حقه
ان شاء الله. نوصل صوتكم، وصوتكم ان شاء الله واصل. في حد بس بعد بيقول لي الله يسامحك يا شيخ خالد، يبقى احنا مش بنشوف خالد يوسف على الفضائيات الثانيه، فتجيبه لنا على قناتك. انا ما جبتوش يا جماعه، احنا بس بنشوف اهتمامات بعض الناس بالابداع، انه بيهتم انه كان الشعب المصري الشيء الوحيد اللي هيسعده ويحل مشكلاته ان احنا نعمل 30 مسلسل او 50 مسلسل او 70 مسلسل في رمضان ننفق فيها مليارات، ومن ضمنهم مسلسل تحية كاريوكا ده اللي شاغل خالد يوسف، ويعتبر ان الثورة مستمرة، مش عشان ده بالذات، بس ده جزء من استمرار الثورة ان احنا نحافظ على الابداع لمسلسل تحية كاريوكا يتعرف تزون المصري. ونسي الاستاذ خالد يوسف زي ما قال لي الاستاذ محمود سلطان قبل ما يمشي انه عمل فيلم اسمه جواز بقرار جمهوري، كان مطلع فيه الرئيس راجل شعبي وبيحضر الافراح وبيروح بنفسه يحضر فرح اتنين عشان بعتوا له جواب قالوا له يا سيادة الرئيس اسعدنا واحضر فرحنا. ده كان فيلم عمل الاستاذ خالد يوسف اللي كان ضد النظام السابق بقوه، فيلم واضح انه كان بيجمل فيه صوره الرئيس مبارك لا اكثر ولا اقر ولا اقل. هل تتوقع ان يستطيع الرئيس مرسي تنفيذ وعود اول 100 يوم لرئاسته كامله؟ الناس اللي عندها حسن ظن بالله وان شاء الله ويكون كلام عملي مش مجرد اماني، نعم 70%، لا 25%، ولا ادري 5%. بشكرك يا احمد على حضورك معانا، ان شاء الله رساله ابراهيم توصل للرئيس محمد مرسي، وخصوصا شيء طيب ان الرئيس هيتلقى بعد كده مكالمات على الاذاعه كل يوم لمده 5 دقائق، الناس تتكلم معاه وتقول له ليه عايزاه. يا رب احفظ مصر من كل مكروه وسوء، يا رب ألف بين قلوب المصريين المحترمين الوطنيين من المسلمين والمسيحيين علشان ننهض بمصر من هذه الكبوة، وخلصنا يا رب من كل فاسد وكل صاحب مؤامرة وكل صاحب أجندة عايز مصر تفضل في الفوضى، ولو على حساب انه يفضل يعيش وكرش ويكبر من الفلوس اللي بياخدها عشان لما تقع البلد يعرف يسافر في اي حتة يستمتع بالفلوس دي. يا رب خيف ظنهم واجعل مصرنا في احسن حال، وخلي رمضان الجاي علينا يا رب ان شاء الله نشوف فيه سعادة وفرحة وهنا في الشارع المصري واستقرار وامن باذنك سبحانك وتعالى. ان شاء الله نشوفكم السبت على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.